إياك نعبد اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في واجبات السجود في الصلاة. ذكر قدنة الله نفسه من جملة الواجبات رفع الرأس من السجدة الأولى، وقد ورد هذا في عدة روايات منها صحيحة أحمد، فقد ورد فيها في مقام تعليم الإمام عليه السلام أنه رفع رأسه من السجود حتى استوى جالسا. فيستفاد من ذلك لزوم رفع الرأس، ولو فرضنا أن تعدد السجدة لا يتوقف على ذلك كما تقدم. وذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في حال الجلوس يعتبر أن يكون مطمئنا، فتعتبر الطمأنينة حال الجلوس أيضا، فلا يجزي الجلوس غير مستقرين. ذكر غير واحد أن الدليل على ذلك، عمدة الدليل على ذلك، هو التسالم والإجماع وعدم الخلاف بينهم في اعتبار الطمأنينة حال الجلوس. ويمكن الاستدلال على ذلك، يعني الأولى المستدل على ذلك لا بالإجماع، فإن تحصيل الإجماع لأنه غير ميسور، يعني الإجماع المحصل الذي يفيد القطع ويفيد اليقين بقول المعصوم سلام الله عليه. فالأولى الاستدلال على ذلك بصحيحة محمد بن بكر الأزدي، ففي هذه الصحيحة اعتبار الطمأنينة حال الركوع كما تقدم، واعتبار الطمأنينة حال السجود كما تقدم، واعتبار الطمأنينة حال الجلوس أيضا. ففي هذه الصحيحة أنه إذا رفع رأسه يلبس فليلبس حتى يسكن، والسكون عبارة عن الطمأنينة، يتوقف حال الجلوس، يكون متوقفا حتى يسكن ويستقر. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة والسند معتبر، فالأولى الاستدلال بهذه الصحيحة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من واجبات السجود أن بله بل ذكر أنه لابد أن تكون المساجد الأعضاء السبعة المتقدمة لابد أن تكون على الأرض بمقدار الذكر الواجب، بل في المقدار المستحب أيضا كل لا يعتبر ذلك، لكن كلام فعلا في الواجبات بمقدار الذكر الواجب يعتبر أن يكون جميع المساجد على الأرض. فلا يجوز رفع شيء منها عمدا وهو مبطل للصلاة والذكر باطل. اعتبار ذلك واضح، فإن على ما تقدم من الروايات من أن المساجد سبعة، فيجب وضع الجبهة واليدين والركبتين والرجلين على الأرض في بعض الروايات الإمامين، هذا مما لا بد منه. والظاهر من هذه الروايات اعتبار ذلك في السجود، يعني السجود لابد أن يكون على هذه الأعضاء. غاية الأمر تقدم أن السجود الذي هو مقدم للصلاة والركنون إنما هو السجود على الجبهة، وضع الجبهة على الأرض، ومع ذلك فالبقية أيضا واجبة بعنوان السجود. ومن المعلوم أن الذكر الواجب لا بد أن يقع حال السجود، فلا بد من أن يكون الذكر حال وضع جميع هذه المساجد على الأرض. فلو رفع بعض هذه المساجد حال الذكر لم يكن هذا الذكر مصداقا للمأمور به، فإذا كان متعمدا في ذلك كان باطلا ومبطلا للصلاة، فإنه زيادة عمدية. هذا الذكر المأتي به بعنوان الصلاة ليس بجزء من الصلاة، فهو مبطل للصلاة أيضا، غير قابل للتدارك. نعم، لو فرضنا أن ذلك وقع سهوا، رفع يده أو رجله أو ركبته بغير عمد وكان هذا حال الذكر، فهو زيادة سهوية، لا بأس. إذا أمكن التدارك يتداركه إتيانا للواجب، لأن هذا الذكر ليس بمستاق للمأمور به، وهو متمكن من الإتيان به فيلزمه التدارك. وأما في غير حال الذكر، إذا فرضنا أنه فرغ من الذكر أو قبل الذكر أراد أن يرفع يده أو رجله لغرض عقلائي كهك الجسد مثلا، أو لغير غرض عقلائي، إذا أراد أن يرفع رأسه وهو غير ذاكر قبل الذكر أو بعد الذكر الواجب، لا بأس بذلك، لعدم الدليل على بطلان الصلاة برفع اليد أو الرجل أو الركبة، يحتاج البطلان يعني اعتبار عدم هذا في الصلاة وتقيد الصلاة بعدم ذلك، هذا لم يدل عليه دليل. فأصالة البراءة تقتضي جواز ذلك حتى إذا كان عمداً ولو لغير غرض عقلائي. ونسب إلى بعضهم القول بالبطلان، نسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه القول بالبطلان إلى بعضهم أو التوقف بالمسألة، ولا نعرف وجهاً ظاهراً لذلك إلا تخيله أن قولهم سلام الله عليهم بل إن السجود على سبعة مواضع على ما تقدم بهذه الرواية وغيرها بهذا المزمون يجري جميع أحكام الجبهة على غير الجبهة أيضا، فكما أن رفع الجبهة ووزعها ثانيا يوجب تعدد السجود فيحكم ببطلان الصلاة، ورفع اليد ووزعها ثانيا أيضا يوجب تعدد السجود، وهذا باطل جزما. فإنا ذكرنا أن السجود الذي وقع موضوعا لأحكام كثيرة المنصرف من السجود هو السجود على الجبهة، ولا ينافي هذا إطلاق السجود على غير الجبهة أيضا بالعناية باعتبار أنه واجب في السجود، وإلا فجميع ما دل على اعتبار شيء في السجود من جملة ذلك على ما تقدم ذكرنا قريبا لزوم أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، لم يحتمل أحد ولا يحتمل أن يكون هذا معتبرا في سائر المساجد أيضا، فلا بد من وزع رجليه أو ركبتيه أو يديه على الأرض أو نبات الأرض، بل المنصرف من السجود إنما هو وزع الجبهة على الأرض. فمقتضى أصالة البراءة عدم اعتبار ذلك في المأمور به وعدم تقيد الصلاة بهذا الشيء غير معتبر هذا. وقد يستدل على ذلك كما في كلمات غير واحدين بخبر علي بن جعفر الذي ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب الركوع، ففي هذه الرواية أنه لا بأس أن يرفع الراكع أو الساجد يده فيحك بها بدنه، هذا لا بأس بحال الركوع أو حال السجود، رفع اليد وحك الجسد بها لا يزر بالصلاة. السيد قدس الله نفسه السيد بحر اللوم في منظومته أيضا ذكر هذه الرواية، رواية خبر علي بن جعفر على ما نقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه. استدلوا بهذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة سندا، إنما هي مؤيدة لإلا فالدليل هو أصالة البراءة وأنه لا دليل على المانع، فيكفينا الأصل. و اما الاستدلال بالروایت غیر تامین لان فی سند هذه الروایه عبد الله بن الحسن و قد ذکرنا ان عبد الله بن الحسن لم یرسخ ولی لم یرد فیه توصیق، اذن الروایت غیر قابلت للاعتماد علیها، فالمدرک هو اصالت البراءه. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألتم عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال عليه السلام لا بأس إذا شق عليه أن يحكه و صبر الى ان یفرغ افضل، اذا امکنه تأخیر از صبر افضل و الا فهو جایزون به حسب دلاله از روایه واضحه، ولکنه به حسب سنده که ما ذکرنا عبدالله بن حسن لم یوثق. هذا بالنسبه الى رفع الید بل للحج. ثم ذکر قدس الله نفسه آزاد است که بله بل. ذكر قدس الله نفسه مما يعتبر في الصلاة وفي السجود يعني مساواة موضع الجبهة لموقف المصلي وأن لا يزيد أحدهما على الآخر بمقدار لبنتين، واللبنة في جمال صدور هذه الروايات على ما رأيناه في سامراء وجربناه مقدار أربع أصابع مذمومة لقد حدده الفقهاء ايضا بذلك. اللبنة في زمان العباسيين موجود الان في سامراء بل بعض العمارات اللبنة بهذا المقدار مقدار اربعة اصابع، ولذلك حدده بعضهم بهذا المقدار. ان يكون موقف المصلي ومسجده بحيث لا يزيد ارتفاع احدهما على الاخر، الجبهة على الموقف أو الموقف على الجبهة لا يكون أرفع من ذلك. هذا هو المشهور المعروف بين الفقهاء أنهم اعتبروا ذلك فجوزوا الارتفاع بأقل من ذلك إذا كان بمقدار لبنة أو أقل من لبنة لا بأس به. وصاحب المدارك قدس الله نفسه على ما هو كيال وغيره اعتبر المساوات وأن لا يكون أحدهما زائدا على الآخر يعني مرتفعا بالنسبة إلى الآخر، وإن كان الارتفاع أقل من لبنتين. هكذا قال. واستدلوا على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان، فقد سأل الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزل بن سريد عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ فقال عليه السلام لا، ولكن مستويا في نسخة، وليكن مستويا في نسخة أخرى. كيف ما كان هذه السيئة بحسب السند ماجهون سيئة، وبحسب الدلالة دل على لزوم المساوات وأن يكون موز مقام الإنسان مساويا لمسجده لا بد فيهما من التساوي، فقالوا بلزوم ذلك. ومن المعلوم أن التساوي الذي اعتبر في هذه السيئة لا يراد به التساوي بحسب الآلات الهندسية أن لا يزيد أحدهما على الآخر حتى بشيء يسير لا يدرك في الخارج، هذا لا يعتمد. هذا التكليف العام بالنسبة إلى عامة المسلمين واختلاف الأراضي في العلو والهبوط أن يعتبر التساوي الحقيقي بالآلات الهندسية هذا غير معتبر جزما، فلا بد من أن يكون المراد من التساوي التساوي العرفي و هازا لا ینافی الارتفاع و الانخفاض بمقدار یسیر اذا کان الانهداری، اذا کان الارتفاع و الانخفاض ارتفاعیا طبعا الارض کذلک بعض اجزائه بالنسبه الى البعض الاخر یکون مرتفعا ولكن عرفا یسف ان یقال ان هازا مسطح و اجزاؤه متساویه فی العلو و الانخفاض. و اما اذا فرضنا ان الارتفاع تسنیمی لا یسبق عرفا ان الارض متساویه و مستوین بل یقال ان هذا الطرف ارفع من الطرف الاخر ولو فرضنا بمقدار اسمعین فهذه السیحه یقتضی اعتبار عدم الارتفاع حتی اذا کان اقل من ذلك بناء على هذا بله المتعارف من الناس یعنی المتعارف خارجن من السدود على التراب المسموعه في کربلا او غیر کربلا تكون الصلاه باطله لان المسجد ارفع من الموقف بمقدار سخن هذه التربه وليس بمستوين المسجد مع الموقف بل لا يتساويان بل احدهما ارفع من الاخر هكذا نسب الى صاحب المدارك قدس الله نفسه. ولا يبعد العلم عند الله ان يدعى القطع بخلاف ذلك فان الاراضي الخارجيه حتى بل السهاري والبرايا ايضا يوجد فيها بعض الامكنه ارفع من البعض الاخر والناس كانوا يصلون جماعه او فرادا لو كان هذا معتبرا في الصلاه لكان من الامور الواضحه الارتفاع بهذا المقدار بمقدار اسمعين او اسمعيني او اكثر من شيء بقليلين امر متعارف في الخارج حتى فيما اذا كان الارتفاع تسنيميا كما يتفق في الاراضي البسيطه يعني في البر مثلا فكيف ما كان فقد استدلوا بهذه الصحيحة على ما ذكروا ولكن المشهور ذهبوا إلى جواز الارتفاع والانخفاض بمقدار لبنة أربعة أصابع مذمومة أو أقل من ذلك واستدلوا على هذا بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب والسند صحيح عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. قالوا إن هذه الروايات تدل على تحديد الجواز بأن يكون بمقدار الابنة فعدم الجواز إنما هو بالنسبة إلى الزائد على ذلك وأما بالنسبة إلى الابنة وأقل من فهو جائز. إذن لا بد من حمل قوله عليه السلام هل يكن مستويا أو ولكن مستويا يهمل على الاستحباب، الاستواء مستحب ولكن غير الاستواء ايضا جائز بهذه الروايه دلت انه المان انما هو فيما زاد على مقدار اللبنه واما اذا كان بمقدار لبنه او اقل من ذلك فهو جائز هذا في طرف الارتفاع واما في طرف الانخفاض فيستدل على الجواز بموثقه عمار ونتكلم فيها ان شاء الله. ولكن هذه الروايه نوقش فيها من جهة السند ومن جهة الدلالة، أما المناقشة من جهة السند فذكر بعضهم أن المذكور في هذه الرواية هو النهدي محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، والنهدي مشترك بين الثقة وغير الثقة ولم يعلم أن هذا من هو النهدي، فعلى ذلك الرماية لا تكون حجة لاشتراك النهدي بين الثقة وغير الثقة. وهذه الشبهة ساقطة جدا و ذلك فإن المعروف بهذا اللقب النهدي المعروف شخصان هيثم بن أبي مسروق وهو أشهر والثاني هو همدان القلانسي محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بهمدان القلانسي هو أيضا نهدي المعروف. أما همدان فهو ثقة خير فاضل وكذلك هيثم بن أبي مسروق ذكر محمد بن مسعود أنه فاضل ذكره مع رجل آخر قال رجل فاضلان مدهه فهو ممدوح وهو وارد هيثم بن أبي مسروق في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة أيضا ثقة فهو حسن مع قطع النظر عن وقوعه في أسناد كامل الزيارات وبهذا اللحاظ يكون ثقة فأين الاشتراك؟ نعم هنا موجود بعض الأشخاص غير ذلك أيضا نهدي لكن المعروف ما فعلى ذلك الرواية معتبرة سندا. ومن المطمئن به أن النهدي في هذه الرواية بخصوصها هو الهيثم بن مسروق لا محمد بن أحمد بن خاقان وإن كان هو أيضا ثقة همدان القلانسي. والوجه في ذلك أولا اختلاف الطبقة شيئا يسيرا فإن محمد بن أحمد بن خاقان يروي أنه أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى يعني مشايخ الشيخ الكليني قدس الله نفسه فطبقته هذه الطبقة. وأما الهيثم هيثم بن أبي مسروق يروي أنه محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو في طبقة قبل ذلك ويروي أنه محمد بن علي بن محبوب وطبقته سابقة. وهنا في هذه الرواية الراوي هو محمد بن علي بن محبوب فالظاهر أنه النهدي الهيثم بن أبي مسروق مضافا إلى أن الهيثم له كتاب هو من أرباب الكتب والراوي كتابه هو محمد بن علي بن محبوب هيثم بن أبي مسروق الذي له كتاب ومن أرباب الكتب الطريق إلى كتابه هو محمد بن علي بن محبوب إذن يطمئن بأن النهدي هنا هو الهيثم وهو حسن على ما ذكره الأياشي محمد بن مسعود وثقة من جهة وقوعه في أسناد كامل الزيارات فالرواية من جهة السند لا إشكال فيه. وأما من جهة الدلالة فيناقش بمناقشتين الأول أن البأس لا يدل على عدم الجواز هكذا قال عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لابنتين فلا بأس يدل على أنه في غير ذلك فيه بأس. وأما أن البأس وعدم الجواز فلا فليكن مكروها ولكنه خلاف الظاهر جدا لا بأس بمعنى الجواز ما المفهوم من لا بأس أوفان أنه جائز فيدل رواية على أن غير ذلك ليس بجائز ويدلنا على ذلك مضافا إلى ظهور لا بأس في نفسه في هذا المعنى سؤال السائل عبد الله بن سنا سألته عن السجود على الأرض المرتفع لم يسأل عن وجوب ذلك ولا عن استحباب ذلك سألته عن السجود على الأرض المرتفع وإنما سأل عن جواز ذلك فقوله عليه السلام في مقام التهديد إذا كان بهذا المقدار فلا بأس يعني الجواز محدود بهذا المقدار ففي غير هذا المقدار ليس بجائزين فالرواية من هذه الجهة يعني المناقشة من جهة الدلالة أيضا غير صحيحة وقد يناقش من جهة الدلالة بوجه آخر وهو أن نسخة هذه الرواية غير مضبوطة ففي بعض النسخ موضع يديك إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لابنتين فلا بأس موضع يديك إذن يكون أجنبيا لما محل الكلام، لا بد من الحمل على الاستحباب مثلا، وإلا فلا يعتبر في موضع اليدين أن لا يكون عرفاء، أو موضع الجبهة لا يكون عرفاء. فلم يعلم أن عبد الله بن سنان الراوي لهذه الرواية رواها بلفظ موضع بدنك، فلعل موضع يديك. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول إنا لم نزفر يا لم أرى نسخة، يكون المذكور فيها لفظة يديك، بل النسخ كلها متطابقة على بدنك بهذا اللفظ، على أنه ونعم ما يقول. يقول إن الأصحاب الذين ذكروا هذه المسألة واعتبروا أن لا يكون موضع الجبهة أرفع من موضع القدم ومن موضع البدن، إنما ذكروا هذه الرماية، وفيهم بل من هو مثلا لا يعبر بهذا اللفظ، بل مقصوده من هو من أساتير هذا الفن ومن المدققين ككاشف اللسان يذكر اسمه، يدقق في ألفاظ الرواية في خصوصياته، ذكر لفظ بدنك. فالظاهر أن هذا هو الصحيح، لما ذكره متين جدا، فإن الفقهاء على كثرتهم ذكروا هذا الحكم وذكروا هذه الرواية في مقام الاستدلال، ويؤكد ما ذكره قدس الله نفسه أن سؤال عبد الله بن سنان قال سألته عن السجود على الأرض المرتفع، خب مراده من هذا السؤال أي شيء؟ يعني هو واقف في مكان ويسجد على الأرض المرتفع، إذا كانت هذه اللفظة يديك لا يلتبت الجواب من السؤال أبدا. عبد الله بن سنان إنما سأل الإمام عليه السلام عن السجود على الأرض المرتفع، هذا السؤال معناه أن الإنسان واقف في مكان ويسلي ويسجد على الأرض المرتفع، ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس، لا يرتبط الجواب بالسؤال. فالظاهر أن نسخة يديك لو كانت موجودة إنما بل هي من اشتباه النساخ، والصحيح بدنك لنفس هذه الرواية مع قطع النظر عن ذكر الأصحاب، بل والاستدلال بهذه الرواية. ومما يؤيد هذا ما ذكره الكافي، ذكر الكافي قدس الله نفسه قال الكليني وفي حديث آخر بعدما يروي موثقة عمار الأمان بيين قال وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنتين فلا بأس، أين هذه الرواية؟ قال الكليني وفي رواية وفي حديث آخر، الظاهر أنه يشير إلى هذه الرواية والمذكور في الكافي رجليك، فاحتمال أن تكون الكلمة المذكورة هنا بل يديك هذا الاحتمال ساقطون. إذن الاستدلال بالرواية تام، فإن الرواية تامة من جهة السند ومن جهة الدلالة، وقد دلت على جواز الارتفاع أن يكون موضع الجبهة مرتفعا عن موضع القدم بمقدار لبنة أو أقل من اللبنة، ولكن الزائد على ذلك غير جائز، ومقدار اللبنة كما ذكروه وجربنا أيضا هذه اللبن موجودة في سامراء كثيرة من العمارات القديمة بمقدار 4 أصابع مزمومة، هذا التهديد تهديد سيء.
نمیش نیست میگه آدم
لا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار عدم علو موزع الجبهة أن لا يكون موزع الجبهة عاليا بالنسبة إلى مكان المصلي لأزيد من مقدار الابنة، وهذا الحكم كأنه موضوع تسالم بينهم، فقد وقع الإشكال في فرض الانخفاض، وذكر الشهيدان قدس الله سرهما وجماعة ممن تأخر عنهم اعتبار عدم هذا الزن، يعني كما يعتبر أن لا يكون موضع الجبهة عاليا لا يجوز أن يكون منخفضا أيضا بهذا المقدار. قالوا إنه لم يوجد مصرح بذلك قبل زمان الشهيدين، بل مقتضى إطلاق كلامهم جواز ذلك إلا إذا كان الانخفاض بمقدار لا يسبق عليه السجدة عرفا، وأما إذا صدق عليه الإهمال السجود فلا يعتبر ذلك، بل نسب إلى التذكرة قدس الله نفسه إلى العلامة في التذكرة دعوى الإجماع على جواز الانخفاض لأنه لا بأس بذلك، فالمعتبر هو عدم ارتفاع موضع الجبهة، وأما الانخفاض فلا بأس به. ولذلك ذكر بعض، يعني نسب إلى بعض المتأخرين أجزاء كالأردبيلي وغيره القول بالجواز، ولكن الظاهر هو عدم الجواز. فالوجه في ذلك موثقة عمار الدالة على ذلك، فورد في هذه الموثقة رواها محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي أي ابن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المريض هل أيهل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، وموقفه فراشه لا ينزل إلى الأرض ولكنه يسجد على الأرض. قال فقال عليه السلام إذا كان الفراش غليظا قدر آجرتين أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض. فالإمام عليه السلام علق الجواز الذي هو المفهوم من الاستقامة مستقيم صحيح يعني غير معوج، استقام له أن يقوم عليه يجوز ذلك ويصح ذلك، ويسجد على الأرض وإن كان أكثر من ذلك فلا. الرواية بحسب السند معتبر موثقة، الرواة ثقات، وإن كان بعضهم بل بحسب المذهب فتعين. فالرواية معتبرة والدلالة ظاهرة، والمناقشة في أن عدم الاستقامة أعم من عدم الصحة المناقشة ثابتة، غير مستقيمين أي معبد وغير صحيح غير معتدلين. فالظاهر أن الحكم كذلك، يعني كما يعتبر في الصلاة أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف بأزيد من مقدار الابنة، هذا التقدير مأخوذ في طرف الانخفاض أيضا، يعتبر في الصلاة أن لا يكون المسجد منخفضا، يعني لا بد من التساوي بينهما أو بتفاوت يسير لا يزيد على مقدار الابنة، هنا عبر باللبنة وهنا بالآجرة، لا فرق بينهما إلا بالتبخ وغير التبخ. هذه جهة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من اعتبار عدم الارتفاع أو عدم الانخفاض لا فرق فيه بين أن يكون الانهدار تسليميا أو تسريحيا، للإطلاق كلاهما شاملون. يصح أن يقال ان المسجد مرتفع او منخفض سواء كان الارتفاع ارتفاعا تسليميا او كان الارتفاع ارتفاعا تسليميا على كل حال يصح ان يقال ان مسجده مرتفع او منخفض واستثنى ان يكون الانهدار تدريجيا اخذ من الموقف شيئا فشيئا اخذ بالارتفاع الى ان وصل الى المسجد مسجد فمسجده مرتفع وازيد من لبنه بالنسبه الى الموقف قال هذا لا باس به كانه قدس الله نفسه اعتبر في عدم اعتبار الانخفاض او الانحراف ان يكون هذا دفعيا فلو فرضنا ان الارتفاع في المسجد ارتفاع انهداري ولكن دفعي يعني بمعنى ان الموقف وما يقرب من المسجد بمقدار شبر مثلا مسطح ولكن مقدارا من الشبر مرتفع تسليما او تسريحا هذا غير جائز واما اذا فرضنا انه شرع في الانهدار يعني الارض منهدره وشيئا فشيئا يرتفع كما يتفق في السطوح مثلا لاجل المثال او لغرض اخر الارض منهدره ومن الموقف الى المسجد الارتفاع ازيد من اللبده ذكر ان هذا جائز لا باس به ولا نعرف لما ذكره قدس الله نفسه وجها صحيحا إذ لو فرزنا كما هو الصحيح وفرز أن الإطلاق يشمل الانهدار ارتفاع الانهداري والارتفاع التسليمي وكذلك الانخفاض كل منهما يسبق فيه أن المسجد مرتفع أو منخفض الفرق بين أن يكون تدريجيا أو غير تدريجيا يعني الانهدار انهدار يسير شيئا فشيئا زاد إلى أن وصل هذا المقدار مقتضى الإطلاق عدم الجواز فلو فرضنا أن الارتفاع فأزيد من مقدار لبنة من موقفه والعرف أيضا يحس بذلك ويرى ذلك فلو سئله يقال إن المسجد أرفع من الموقف بمقدار لبنتين مثلا أو أخفض منه بمقدار لبنتين كيف يمكن الحكم بالجواز مع إطلاق صحيح ابن سينا وبناء على أن النهدي صحيح على ما تقدم وموثقة عمار في فرض الانخفاض على كلا التقريرين يكون الحكم شاملا لهما يعني بلا فرق بين أن يكون الانهدار تدريجيا ويسيرا إلى أن يصل إلى هذا الحد أو يكون دفعيا مثلا كلاهما مشمول للحكم فلا وجه لهذا الاستثناء فيقال نعم إذا كان الانهدار يسيرا لا بأس به وإن كان بأكثر من ذلك بقي الكلام في جواز الانخفاض الذي ذكره جماعة قد يقال إنهم تمسكوا في ذلك لعله من جهة الرواية تمسكوا في ذلك برواية محمد بن عبد الله عن الرضا سلام الله عليه روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام في حديث أنه سأله عن من يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال عليه السلام إذا كان وحده فلا بأس هذا الذي يذكره صاحب الرسائل قدس الله نفسه في حديثين الظاهر أنه جزء من حديث ذكر الجزء الآخر في باب الجماعة يسأل هذا محمد بن عبد الله سأل الإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه عن الجماعة والإمام في مكان والمأموم في مكان ومكان المأموم منهدر بالنسبة إلى الإمام يعني أسفل أو أعلى فذكر سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك بل لابد من الاستواء هل يكون مستويا أو مستوية فليكل فلتكل الأرض مستوية أو مكان مستويات، حبر بلفظ الاستواء. وسأله سلام الله عليه بلي أما إذا كان المسجد أخفز من الموضع كما هنا ذكر هنا أمن يسلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه. فتارة السؤال راجع إلى الإمام والمأموم، مكان الإمام أسفل أو مكان الإمام أعلى، هذا سؤاله. وتارة سأله، يعني في سؤال واحد سأله عن المسلي وحده بالنسبة إلى نفسه، مسجده وموقفه الفرق، يعني يكون المسجد أخفز، فقال عليه السلام لا بأس. الظاهر أن هذا جزء من الرواية. فكأنه ناظر إلى سؤال عن شخصين، أحدهما إمام والآخر مأموم، بالنسبة إلى محلهما، وتارة بالنسبة إلى شخص واحد. يبقى السؤال عن الإمام والمأموم بالنسبة إلى نفسهما. وفرضنا أن الإمام والمأموم يصليان في مكان واحد، وليس أحد الموضعين أخفز من الآخر، لكن مسجد المأموم أخفز أو مسجد الإمام أخفز بالإضافة إلى نفسه. هذا كأنه لم يسأل. فكيفما كان، هذا محمد بن عبد الله سأل الرضا سلام الله عليه عن حكم هذه المسألة، فأجاب عليه السلام بعدم البأس، أنه لا بأس بذلك، إذا كان وحده فلا بأس، والتقييد بوحده من هذه الجهة. الكلام يبقى في دلالة هذه الرواية، يعني في الاستدلال بهذه الرواية على الجواز، وهذا لا يمكن. أولا إن هذه الرواية لو تمت غايته أنه إطلاق، لا بأس بأن يكون موضع السجود أخفز من موضع القيام، لكن بأي مقدار؟ موثقة عمار يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان بمقدار آجرتين وأكثر، وإذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز. فهذا قابل للتقييد، يعني ليس واردا في مورد الزائد على الآجرة، وإنما سأل الإمام عليه السلام عن الانخفاض على وجه الإطلاق، فهي قابلة للتقييد موثقة عمار، فنرفع اليد عن إطلاق هذه الرواية. وأما بحسب السند، الظاهر أن الرواية غير معتبرة، فإن المسمى بهذا الاسم محمد بن عبد الله الذي روى عن الرضا عليه السلام متعددون، والظاهر أنه ليس فيهم ثقة ولا واحد، جميعهم لم يوثق، ولم يعلم أنه من هو، ولم نعثر على رواية من صفوان عن محمد بن عبد الله غير هذه الرواية، وإنما روى عن محمد بن عبد الله أشخاص آخرين. فكيفما كان، فهذا الرجل مجهول، هذا الذي يروي عنه صفوان عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام، الرواية غير معتبرة. نعم، بناء على ما قيل وهو غير تام على أن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، وكل من يروي عنه صفوان فهو ثقة، نعم يصح العمل بالرواية، ولكنه غير تام، فالرواية لا يمكن الاستدلال بها، لا من جهة سندها ولا من جهة، يعني من كلتا الجهتين، من جهة السند غير معتبرة، ومن جهة الدلالة دلالته على الإطلاق، وهي قابلة للتقييد. إذن الصحيح ما ذكره الشهيدان والمحقق الثاني قدس الله نفسه وجماعة الأخرى من عدم جواز ذلك، حكم الانخفاض وحكم الارتفاع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن ما ذكرنا من اعتبار عدم الانخفاض وعدم الارتفاع إنما هو بالنسبة إلى الجبهة والموقف، لابد أن لا يكون المسجد مرتفعا أو منخفزا بأكثر من مقدار الابنة. وأما سائر المساجد بعضها مع بعضين او الجبهت بالنسبت الیها فلا یعتبر فیها ذالک. اذا فرضنا ان بعض المساجد بالاضافه الى بعض اعلا، فرضنا ان موضع الیدین ارفع من موضع الركبتين بازید من مقدار لبنه، ولكن بالنسبه الى الجبهه فلا. فرضنا ان الجبهه في حد متوسط و نسبته الى موضع اليدين والركبتين الى كل منهما لا يزيد على مقدار لبنه، ولكن موضع اليدين بالاضافه الى الركبتين يزيد باكثر من لبنه، يزيد على اللبنه. هذا لا باس به. فإن العبرة في الرمايات باعتبار ذلك في الجبهة. وأما الأعضاء الأخر بعضها مع بعض فلم يتعرض له في الرمايات، ومقتضى الأصل عدم البأس بذلك. والظاهر أنه يعني لم نجد قائلا بعدم الجواز إذن. فإذا فرزنا ارتفاع بعض الأجزاء بالنسبة إلى بعضين، اليدان بالنسبة إلى الركبتين أو العكس، أو إحدى اليدين بالإضافة إلى اليد الأخرى مثلا، أو إحدى الركبتين بالإضافة إلى الركبة الأخرى، أو إحدى الرجلين بالإضافة إلى الرجل الأخرى، وهكذا. هذه النسبة غير معتبرة في بقية الأعزاء، وإنما هي معتبرة في الجبهة بالنسبة إلى سائر الأعزاء. هذه جهة. الجهة الثانية أن هذه النسبة هل تعتبر بين الجبهة وموضع القدمين أو لا بد من اعتبار ذلك في الأعام، موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع الركبتين مثلا أو اليدين. فلو فرضنا أن موضع القدم والجبهة لا يزيد أحدهما على الآخر بمقدار لبنه، ولكن موضع الجبهة يزيد على موضع الركبتين أو اليدين، أو ينقص بمقدار أزيد من مقدار اللبنه. هل يعتبر هذا أيضا؟ احتمل بعضهم اعتبار ذلك أيضا، يعني كما أن هذه النسبة لا بد من رعايتها بين الجبهة وموضع القدم، لا بد من رعايتها بالنسبة إلى الجبهة وسائر المواضع أيضا. وهذا يتوقف على أمرين، على إثبات أمرين. أحدهما أن يكون المراد بموضع البدن في صحيح ابن سينا، بناء على أن النهدي صحيح. سألته عن السجود على الأرض المرتفع، قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس. أن يراد من موضع البدن في هذه الصحيحة، بله، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بمقدار لبنه فلا بأس. يتوقف هذا القول على أن يراد بموضع البدن موضع البدن حال السجود، يعني الأعضاء الواقعة على الأرض. وهذا موضع البدن كل موضع وقع عليه شيء من بدن المصلي حال سجدته. إذا كان موضع بدنك مرتفعا عن موضع الجبهة بمقدار لبنة فلا بأس، يعني إذا كان مواضع السجود أرفع بمقدار موضع جبهة، إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك، يعني إذا كان موضع الجبهة مرتفعا عن مواضع السجود، عن مواضع سجودك بمقدار لبنة فلا بأس. هذا أمر لا بد من إثبات ذلك. وأما إذا أريد من موضع البدن موضع بدنه حال جلوسه أو موضع بدنه حال قيامه فلا يتم ذلك، لأن موضع الجلوس موضع البدن حال الجلوس أو حال القيام لا يكون شيء من المساجد على الأرض. معلومون الرکبتان حال القیام بل حال الجلوس ایزن لا تکون الرکبتان علی الارض، نه آخر الرکبه ما بله قریب ساق مثلا قد یکون علی الارض. فموضع البدن انما یکون علی الارض، یعنی مواضع السجود حال السجده. فلا بد من اثبات ذلك ان مراد الامام علیه السلام من قوله اذا کان موضع بدن که مرتفعا، یعنی مسجد الجبهة مرتفعا عن موضع بدنك، یعنی عن موضع البدن حال السجود، یعنی عن مواضع السجود. هذه جهت. الامر الثاني لا بد من اثبات ان المراد بموضع البدن وهي مواضع السجده لوحظت على نحو العموم الاستغراقي، یعنی ان يكون موضع جبهتك مرتفعا عن كل واحد من مواضع السجود لا بأس على هذان، یعنی لو تم هذان الامران يتم ما ذكروا فيعتبر في الصلاة أن لا يكون مثلا لا يكون موضع الجبهة أرفع من كل ما يسجد عليه، أي من كل موضع يسجد عليه لا يكون أرفع بمقدار لبنى يتم هذا. ولكن كلا الأمرين قابل للمناقشة بل غير صحيح. لهذا كلمة البدل على نهو العموم الاستغراقي معلوم خلاف الظاهر جدا، بل البدن اسم للمجموع لا اسم لكل واحد من الأعضاء من اليد والرجل والركبة. فالمستفاد من الرواية على هذا التقدير أن الجبهة لا بد أن لا يكون أرفع من مجموع مواضع البدن ومن مجموع ما يقع عليه السجود مساجد الإنسان. فلو فرضنا أنه أرفع من بعض وأخفض من بعض لا يصدق أنه أرفع من جميع مواضع البدن فيحكم بصحته. فلو فرضنا أن يديه موضع يديه مساو مع موضع الجبهة أو أخفض بشيء ما، وموضع الركبتين أرفع من موضع الجبهة لا يصدق أن موضع الجبهة أرفع من مواضع السجود، بل أرفع من بعضها وأخفض من البعض أو مساو من البعض. فلا تدل الرواية على اعتبار عدم علم بموضع الجبهة عن موضع الركبتين بخصوصه مثلا أو اليدين موضع اليدين بخصوصه، بل لا يدل على هذا على اعتبار عدم ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الرجلين بخصوصه، بل العبرة بالارتفاع عن المجموع وهذا خلاف المقصود. والدعوى يعني الأمر الأول أن المراد بالبدن مواضع السجود ما يقع عليه السجود هذا أيضا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من قوله عليه السلام إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك ففرز سلام الله عليك موضع الجبهة وموضع البدن، وفي حال السجود الجبهة هي أيضا من مواضع البدن. فالظاهر من المقابلة أن الإمام عليه السلام فرز موضع الجبهة في قبال موضع البدن، وأن موضع البدن شيء آخر، فاعتبر عدم ارتفاع هذا بالإضافة إلى الآخر بأكثر من مقدار الابنتين. ومعلوم أن البدن في غير حال السجود كما ذكرنا يكون الاعتماد إما على القدمين كما في حال القيام أو على المقعد كما في حال الجلوس، وعلى كلا التقديرين لا تدل هذه الصحيحة على اعتبار عدم ارتفاع الجبهة عن موضع الركبتين أو عن موضع اليدين، فينحصر بموضع القدم فإنه لا فرق بينه وبين موضع القيام من هذه الجهة. إذ من المعلوم أن هذا التعبير من الإمام عليه السلام واعتبار عدم ارتفاع موضع السجود عن موضع البدن انما هو بلحاظ مقدار الانحناء في السجود، يعني ان يكون الانحناء بمقدار لا يكون المسجد اعلى وارفع من موضع القدمين، فموضع القدمين العبرة فيه بحال السجود، يعني ان يكون السجود بهذا المقدار، فالعبرة بموضع الابهام، باعتبار ان الغالب ان الانسان يسجد في محل قيامه او في محل جلوسه، لا انه يتحول الى مكان اخر، والا فيمكن ان يصلي الانسان على مرتفع ثم حال السجود يعني بعد الركوع ينتقل الى مكان اخر، فيكون مسجده و محل ابهامه يكون متساويا. و بعبارة اخرى ليس هذا شرطا اخر في الصلاة، که لابد ان يكون المكان الذي يقف فيه الانسان ان لا يكون اخفض من محل سجوده، ولو كان حال السجود لم يسجد في ذلك المكان. ليس هذا مورد الناس سؤالا وجوابا. قد يتفق ان الفصل قليل، الانسان قائم في مكان ثم متى ما اراد ان يسجد انتقل الى مكان قريب من هذا المكان، فكان موضع سجوده وموضع رجليه يعني الامهامين كانا متساويين او احدهما ارفع من الاخر باقل من مقدار الابناء. فليس هذا شرطا في صحة الصلاة بما هي صلاتون، يعني لابد ان يكون مسجد الانسان لا يكون ارفع من الموضع الذي يقف فيه حال القيام او يقعد عليه حال التشهد مثلا، لابد ان لا يكون احدهما اجنبي. بل الظاهر من الرواية يعني من السؤال والجواب ان عبد الله بن سنان يسأل عن حد السجود، وسألته عن السجود على الارض المرتفع، لا شرط مستقل في الصلاة، السؤال عن جواز السجود على الارض المرتفع، فقوله عليه السلام اذا كان مسجد اذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك بمقدار الابنة فلا بأس، تهديد للسجود، يعني لابد ان يكون السجود بها بمقدار لا يكون المسجد ارفع من الموقف، باعتبار ان الانسان بتبعه يسجد في موقفه لا في موقف اخر. فبهذه المناسبة يكون المراد بموضع البدن موضع تمام البدن ومحل تمام البدن عند القيام او عند الجلوس. وبالمناسبة يكون هذا الحكم معتبرا بالنسبة الى الابهامين يعني الى المسجد، وان يكون الانحناء بهذا المقدار، فعلى ذلك لا بأس بالارتفاع بالنسبة الى سائر مواضع السجود من اليدين او الركبتين، كل ذلك لا بأس به. ويؤكد ما ذكرنا من ان المراد بموضع البدن هو هذا لا موضع البدن حال السجود، ان جميع ما ورد من الروايات في المقام سؤالا وجوابا الضعيف وغير الضعيف في جميع ذلك عبر بالمقام او بما يقرب من ذلك. ففي صحيح ابن سنا الصحيحة الاولى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه، عبر بلفظ المقام، فالاعتبار إنما هو بالإضافة إليهما يعني المقام والجبهة، فقال عليه السلام لا ولكن مستويا وليكن مستويا. بله في رواية محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام أنه سأله عن من يسلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، عبر بالمقام. في موثقة عمار سألته عن المريض أيهل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض، قال فقال عليه السلام إذا كان الفراش غليظا قدر آجرتین او اقل استقام له ان یقوم علیه و یسجد علی العرش فالعبره بالمقام و اوزه من جمیع ذلك ان اسره روایت الکلینی المرسله التي عبر فيها بالرجلين فالظاهر من هذه الروايات ان السؤال والجواب ينظران الى موقف المصلي يعني الى مسجد الرجلين ومحل السجود بالاضافه الى الرجلين والجبهه فالنسبه ملحوظه بينهما واما بالنسبه الى بقيه الاعضاء فالنسبه غير ملحوظه نعم لا بد ان لا يكون الارتفاع ذل ان اول انخفاض بمقدار لا يسوغ عليه السجود عرفا هذا امر اخر فلو فرضنا انه وضع يده على الحائط مثلا حال سجوده على الارض وضع يديه على الحائط لا يسوغ على ذلك انه سجد على يديه وان كان الحائط من اجزاء الارض عنوان السجود لا يسوغ فبعد تحقق عنوان السجود في المواضع السبع لا يعتبر فيه أن لا يكون أعلى أو أعلى من ذلك ثم هذا بالنسبة إلى الارتفاع وأما بالنسبة إلى الانخفاض فالمقتضي من الأول قاصر لأن الدليل على عدم الاعتبار عدم ذلك عدم الانخفاض في مسجد الجبهة إنما هي موثقة عمار وقد عبر فيها بلفظ أن يقوم استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض فمن الأول المقتضي قاصر وليس فيه دلالة على اعتبار عدم ذلك في بقية المساجد
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود أن الجمهة لا بد أن تقع على الأرض أو على نباتها وعبر عن ذلك بما يصح السجود عليه وتقدم الكلام في ذلك في مكان المصلي في مسجد الجمهة كما تقدم اعتبار الطهارة في مسجد الجمهة وقلنا إن المحل الذي يسجد عليه لا بد من أن يكون طاهرا وعمدة ما استدلنا به على ذلك صحيحة ابن محبوب سأل الإمام عليه السلام عن السطح سطح المسجد يجسس ويوقد عليه العذراء وعظام الموتى أيسجد عليه قال الإمام عليه السلام لا بأس إن الماء والنار قد أهرا يستفاد من هذه الصحيحة اعتبار الطهارة وأن الجزء بما أنه تهر بالماء والنار فلأجل ذلك يجوز السجود عليه وغير ذلك مما بأله تقدم وأيضا ذكر قدس الله نفسه من شرائط السجود يعني من واجبات السجود الذي ذكرنا أنه الذكر لا بد من أداء الذكر على الوجه الصحيح العربي مع الموالاة والترتيب فلو فرضنا أنه أخل بشيء من ذلك من العربية أو من الموالاة أو من الترتيب بحيث خرج عن عنوان الذكر لا يصح ذلك فقد ترك واجبا من واجبات السجود وأيضا ذكر قدس الله نفسه من جملة الشرائط يعني بعد ذكر الشرائط تكلم في تحديد هذه المواضع التي يجب السجود عليها فأولها الجبهة ذكر أن الجبهة عبارة أما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف من طرف الطول باعتبار قامة الإنسان وطوله
و من جهت العرض ما بین الجبینین، هذا هو حد الجبهه الذي لا بد من السجود عليه. و ذکر بعضهم ان هذا التهديد من طرف الطول قد ورد في بعض الروايات، و اما من جهت العرض فالروايات ساكته ولا دلاله على التهديد من جهت العرض، فإنما يرجع فيه بل إلى اللغويين، ولكن الظاهر أنه لا قصور في الروايات من جهة الطول ومن جهة العرض. يستفاد هذا من عدة من الروايات، فمن جملة هذه الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود. فقد حدد سلام الله عليه الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين، ظاهره أن هذا الحد الواقع بين الحاجبين وبين قصاص الشعر كل هذا جبهة، وفي أي موضع منها أراد الإنسان أن يسجد لا بأس. فالذي يظهر من هذه الرواية أن حد الجبهة هو آخر الحاجب، يعني الحاجب بطوله، ما يقع بين الحاجبين إلى آخر الحاجب، وقصاص الشعر هذه جبهة ينطبق عينا بما ذكره اللغويون خليل وغير الخليل من أن الجبهة ما بين القصاص إلى طرف الأنف طولان وأرزان ما بين الجبينين أين هذا؟ لأن الحاجب ينتهي إلى الجبين، فكل ما يقع بين الحاجبين وقصاص الشعر فهو جبهة. وأيضا يستفاد هذا من صحيحة أخرى لزرارة أيضا عن أحدهما عليهم السلام، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال عليه السلام: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص الشعر فقد أجزى عنه. أيضا الإمام عليه السلام هدده ذلك بين الحاجب والقصاص: إذا مس شيء من هذا فيما بينهما الأرض أجزاه. هذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في موضعين، أحدهما فيما يسري أبواب ما يسجد عليه، والظاهر أنه الباب الرابع عشر. ذكر في هذا الباب هذه الرواية، ذكرها عن الشيخ الصدوق اولا، و بعد ذلك رواه الشيخ مرسلا، و رواه الشيخ بسند آخر ذكر هذا السند المذكور هنا. و المذكور هناك في باب ما يسجد عليه كما ذكرنا، يعني الروايات ها كذا ذكره: الرجل يسجد و عليه قلنسوة او امامة، فقال عليه السلام: إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزى عنه. هكذا ذكر، وكذلك ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه روا هذه الرواية على هذا الوجه. ولكن هنا المذكور هنا ليس لفظ شيء من جبهته، بل هكذا: فقال إذا مس جبهته الأرض، إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزى. كلمة شيء وكلمة من ساقطتون هنا يقول: ورواه الصدوق عن زرارة بإسناده عن زرارة مثله، وأما في ذلك الباب فقد أكس أولا روا هذه الرواية عن الصدوق، بعد ذكر أنه رواه الشيخ مرسلا مثله، ورواه الشيخ بهذا السند، ذكر هذا السند هناك. فكيف ما كان ففي هاتين الصحيحتين وفي غيرهما أيضا كفاية، فإن الظاهر من هذه الروايات أن التهديد نازل إلى تمام سطح الجبهة لا إلى الطول فقط، ما يقع بين الحاجبين من اول الحاجب اليمنى الى اخر الحاجب اليسرى ما يقع بين الحاجبين و قصاص الشعر كل ذلك جمهتون هذا عین المعنى اللغوی الذي ذكره غير واحد من اللغويين فالجمهت بهذا المقدار انما الكلام في ان السجده هل يجب ان تكون على تمام الجبهه تمام الجبهه التي تقع عاده على الارض على نحو الاستيعاب او يكتفى بالسجود على بعض الجبهه دون بعضين بعد يقع الكلام في هذا البعض المقدار اي مقدار من الجبهه نسب الى ابن ادريس قدس الله نفسه اعتبار انه ذكر جواز السجود بمقدار درهمين لمن به علتون لمن بجبهته علة وكذلك نسب هذا الى الاسكافي الظاهر من هذه العبارة جواز السجود بل بمقدار درهمين لمن كان بجبهته علة كأن هذه العبارة تشعر بعدم جواز ذلك لغير المعذور فالواجب هو الاستيعاب لو ثبت هذا بأنهما يقولان بلزوم الاستيعاب هذا لا دليل عليه بل ذكر غير واحد أن المسألة مما تسالم عليه الكل ولا خلاف في المسألة كيفما كان لو ثبت هذا القول أن الإسكافي وابن إدريس ذهب إلى وجوب الاستيعاب لا يصح ذلك فإن الروايات صريحة الدلالة على عدم لزوم الاستيعاب منها هاتان الصحيحتان اللتان ذكرناهما قال عليه السلام الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة وكذلك الصحيحة الثانية إذا مس شيء من جبهته الأرض شيء فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ وكذلك رواية عمار الساباتي التي رواه الشيخ قدس الله نفسه وكذلك الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ما أصاب الأرض منه فالبعض كافي مطلق ما يصف عليه السجود مطلق ما يصدق عليه السجود أنه سجد على الأرض هذا يكفي في مقام الامتثال ولا حاجة إلى الاستيعاب إنما الكلام في تحديد هذا المقدار المقدار الذي يكفي في مرحلة الامتثال أي مقدار المشهور والمعروف ذكروا أن كل ما يصدق عليه السجود يصدق عليه أنه سجد على الأرض هذا كافي قد يكون هنا شيء بين الجبهة والأرض من الصغر بمقدار لا يصدق عليه أنه سجد بل يقال إن هذا مانع من السجود كما إذا فرزنا شيئا بمقدار همسة مثلا حال بين الجبهة وبين الأرض فلم تصل الجبهة إلى الأرض لا يقال إنه سجد على هذه الحمسة بل يقال إنها تمنع من السجود على الأرض فيكون من الصغر بمقدار لا يصدق عليه السجود لا إشكال في أن هذا لا يجزي ووقع الكلام في أقل المجزي ذكر الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه في موزعين في أحدهما ذكره عن أبيه قال أبي في رسالته ويجزي بله ويجزي مضمون ما ذكره لا عین عبارتی ما بین السجود فيما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين يجزي مقدار درهمين ذكر الصدوق قدس الله نفسه هذا عن أبيه من غير تعليق فارتزاه بحسب الظاهر وذكر ثانيا في باب آخر، في باب وقت الصلاة، هذا في باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه. وذكر في باب آخر، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، أين هذه العبارة؟ ويجزئك أين ما ذكره أولا، السجود بمقدار درهمين ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، ذكره بل من نفسه من غير نسبة إلى أبي. الظاهر من هاتين العبارتين أن الصدوق قدس الله نفسه يعتبر أن تقع الجبهة على الأرض بهذا المقدار، يعني أقل ما يجزي هذا المقدار، ولا يكتفي بأقل من ذلك. ظاهراتين العبارتين. وإن كان هو قدس الله نفسه ذكر الروايات الدالة على الاكتفاء بالمسمى، مثل قوله عليه السلام: أيما وقع أي شيء من جبهتك وقع على الأرض فيما بين قصاص الشعر والحاجبين أجزأك، أو رماية عمار التي ذكرناها الآن: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك. هذه الروايات أيضا ذكرها من غير تعرضين. فإن كان صح ما ذكره الصدوق في أول كتابه من أنه يذكر كل رواية يفتي بمزمونها ويعمل بها وهي حجة فيما بينه وبين الله سبحانه، فذكر هذه الروايات يدل على أنه لم يخالف المشهور في الاكتفاء بالمسمى. ذكرت درهم من باب المثال، لا أنه لا يجتزي بأقل من ذلك، فكيف ما كان فقد ذكر الصدوق ذلك، يعني سره بهذا يجزئ كمقدار درهمين. وذكر الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى والدروس على ما نشر إليه اعتبر أن يكون المسجد بمقدار درهمين، ونسب هذا إلى كثير من الأصحاب، قال ذهب إليه أو قال به كثير من الأصحاب، واستدل على ذلك قال ولتسريح الخبر بذلك اعتبر مقدار الدرهم لتسريح الأصحاب بذلك، يعني لذهاب أكثر الأصحاب كثير من الأصحاب إليه ولتسريح الخبر بذلك. قال أنه نقيد المطلقات بهذا الخبر الدال على اعتبار مقدار الدرهم. وقع الكلام في أن هذا الخبر الذي استدل به الشهيد قدس الله نفسه، أي خبر، أي رواية من الروايات دلت على اعتبار مقدار الدرهم حتى تكون هذه الرواية مقيدة للمطلقات. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن مراده بهذا الخبر هي صحيحة الزرارة المذكور في حال أفل الخبر. والظاهر أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه والله العليم لا، بل هو أعلم بما ذكره. نسبته هذا القول إلى كثير من الأصحاب مع تصريح غير واحد بأنه لم يذكر هذا في كلام أحد غير الصدوق قدس الله نفسه، ولذا قالوا إنه لا خلاف في جواز الاكتفاء بما يصدق عليه السجود عرفا وغير محدود بالدرهم بمقدار الدرهم. فالكثير من الأصحاب الذي نسب الشهيد قدس الله نفسه إليهم اعتبار مقدار الدرهم لا ندري أن من شاء ذلك أي شيء، وهو لسان الفقهاء سهب من القلم أو لسبب آخر لا نعرفه، فهذه النسبة غير ثابتة جزما، يعني إن كثيرا من الأصحاب اعتبروا أن يكون المسجد بمقدار درهمين، هذا خلاف ما سره به غير واحد، بل ذكروا أنه لا خلاف في المسألة، أنه يكتفى بالمسمى غير محدود بحد خاص. وأما ما ذكره من الخبر وعينه صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا ندري أي خبر بهذه الصحيحة، فهذه الصحيحة على خلاف مطلوبه أدل، فإن في هذه الصحيحة وإن ذكر لفظ الدرهم الا انه ذکر فیه طرف الانملت ایزن و اقل من الدرهم جزمن و الا لم یکن فائدت الذکره ها کذا قال علیه السلام فای ما سقط من ذلك الى الارض اجزاک مقدار و درهمین مقدار و درهمین او مقدار و طرف الانمله معلومون ان مقدار طرف الانمله اقل من الدرهم جزمن و نفس العطف به او یفید هذا المعنى اذن لا دلیل على هذا التهدید التهدید به مقدار الدرهم بلی هاجا لم يثبت في شيء من الروايات لو فرضنا ان الشهيد قدس الله نفسه اراد هذه السيئة كما ذكر موسى بالجوار قدس الله نفسه هذه السيئة دالة على خلاف ما ذكره لا انها دالة على اعتبار مقدار الدرهم فكيف كان فهذا التهديد لم يدل عليه دليل نعم ورد هذا التهديد في موردين احدهما الفقه الرزوي ففيه ويجزئك السجود او اختلاف شيء من الالفاظ ويجزئك مقدار الدرهم هنا عبر بلفظ الدرهم بكلمة يجزئك والظاهر من اجزاء هذا المقدار يعني التهديد في مقدار بل التهديد بهذا المقدار بمقدار الدرهم ظاهره انه لا يكتفى باقل من ذلك و ورد في دعائم الاسلام و عبارته اوزه من في الدلاله من عباره الفقه الرزوي هنا و اقل ما يجزي في السجود مقدار درهم اقل ما يجزي آجا آخر المرتبه و هاتانی یعنی الفقه الرزوی و دعام الاسلام به حسب الدلاله و این کان ما ذکر فی هذین الکتابین واجه الدلاله ولیکنه به حسب السند قاصران عن معارضه ما ذکر فی صحیحه زراره فالظاهر ان التهدید به هذا المقدار لا اساس له و این کان هو احوط کما ذکره الماتون قدس الله نفسه ولیکن اتوا بذلك و اعتبار ذلك لم يثبت بل العبره بالصدق العرفي و يكفي طرف و مقدار و طرف الانمله على ما ذكر في صحيحة زراره بقي هنا شيء و هو الذي نسبناه الى الاسكافي و ابن ادريس في اعتبار الاستيعاب ربما يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر فقد رواه الشيخ قدس الله نفسه عن كتاب علي بن جعفر ورواه بسنده ايضا يعني غير سنده الى الكتاب رواه عن بسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الامركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام وكل الطريقين سيرون يعني طريق الشيخ الى كتاب علي بن جعفر وهذا الطريق لا ما سيرون قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر كأن المرأة بما أن شعرها أكثر من شعر الرجل طبعا فيقع مقدار من شعر رأسها على جبهتها فإذا سجدت يقع بعض الجبهة على الأرض ولا يقع بعضها على الأرض باعتبار الشعر الهائل بين الجبهة والأرض فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك؟ قال عليه السلام لا حتى تزع جبهتها على الأرض فالصريح هذه السيئة المذكورة بطريقين يعني في كتاب علي بن جعفر ورواية الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي صريح هذه الرواية أن بعض الجبهة إذا كان حائل بينها وبين الأرض لا يكفي في الامتثال فلا بد من الاستيعاب والصحيحة بحسب السند والدلالة بل معتبرة قوية إلا أنها معارضة به صحیحت زراره و غیر، یعنی به صحیحتین زراره و موثقت عمار و غیر ذالک من الروایات المتضافره الدالت علی کفایت المسما و به مقدار درهم او طرف الامله او به غیر تحدید ما اصاب من هل ارز، ما اصاب شیء من هل ارز فقد اجزاک هذه الروایات تكون قرینتا علی حمل هذه الصحیحه علی الافضلیت و الاستحباب فلا، یعنی مرجوح مکروه الافضل ان تكون السجده بتمام الجبهه و بعبارت اخرى الصحیحه ظاهره في عدم الجواز و هذه الروایات صریحه في الجواز مقتضى الحمل الجمع العرفی و الحمل على الاستحباب و الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. يا من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سل الله لي قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن الواجب في السجود إنما هو مقدار المسمى وأن يسبق أنه سجد على الأرض وإحساسا بأن لا يكون أقل من مقدار درهمين، وقد تقدم الكلام في اعتبار هذا المقدار بعدمه. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يعتبر أن يكون المقدار المذكور مجتمعا فلو سجد على سبحة متخذة من التربة غير مطبوخة لا بأس بالسجود على ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. الاتصال بين الأجزاء غير معتبر بعد صدق السجود عليه. نعم، إذا فرزنا أن الفصل بمقدار لا يسبق معه السجود بل يكون الواقع بين الجبهة والأرض يعد مانعا عن السجود ففي مثل ذلك لا يجوز. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن لا، إذا اعتبرنا أن يكون المسجد بمقدار الدرهم فيمكن الإشكال في جواز ذلك فيما إذا كان متفرقا كما أن الشيخ نجيب الدين في شرحه يحكي الإشكال عن ويقول إنه بل لا بأس بذلك، يعني يمكن القول بالاعتبار بناء على اعتبار الدرهم. والوجه في ذلك ظاهرا والله العليم انصراف مقدار الدرهم عرفا إلى المتصل. فلو فرضنا أننا عملنا برواية الفقه الرزوي مثلا أو بما عند عوام الإسلام أنه لا بد أن يكون بمقدار درهمين لا يبعد دعوى ذلك وأنه يعتبر فيه الاتصال كما ذكر ذلك جماعة في استثناء الدم. المانع من الصلاة في الصوم إذا كان أقل من درهم قالوا إنه بل والزائد مانع، قالوا إن المراد بذلك هو الدم المتصل، وأما إذا كان منفصلا قشرات فلا بأس به. الظاهر من مقدار الدرهم هو الاتصال فله وجه، وأما إذا لم نعتبر ذلك وقلنا إنه يكفي المسمى فلا بأس بالانفصال ولا وجه للاستشكال في ذلك. وتعدى ترقى قدس الله نفسه بعد هذا وقال إنه يمكن القول بالاجتزاء حتى بناء على اعتبار أن يكون المسجد بمقدار درهمين، وذلك لما دل من الروايات على جواز السجود على الحساء
و انه لا یجب تسویت الحساب، طبعا یکون بعض الحساب بل اعلا من الاخر مثلا و بینهما فاصل، و تسویت غیر واجبت، فالروایات الداله على جواز السجود على الحساب و على عدم وجوب تسویت الحساب لعلها تدل على جواز السجود على الاجزاء المتفرقه من الارض حتى بناء على اعتبار الدرهم، يعني تكون هذه الروايات قرينه على انه لا فرق في مقدار الدرهم بين المجتمع والمتفرق. اما بالنسبه الى اصل الحكم فقد ذكرنا ان مقدار الدرهم غير معتبر، ما دل على ذلك ضعيف الفقه الرذوي ودعام الاسلام، وما في الصحيحه من قوله عليه السلام يجزئك بمقدار الدرهم او طرف الانمله معلوم انه لا خصوصيه له، وانما هو للصدق علمان السجده، يعني طبق الامام عليه السلام الكبرى على الصغرى، فأي منها وزعت، يعني ليس بهذه العبارة قريب، أي منها وزعت على الأرض فلا بأس، مقدار الدرهم وطرف الأنملة، فهذا ليس تقييدا، فالعبرة بالصدق العرفي. وإذا صدق أنه سجد على الأرض ولو كانت الأجزاء متفرقة لا مانع من ذلك لعدم الدليل على اعتبار الاتصال. وأما ما ذكره قدس الله نفسه يعني صاحب الجواهر من الروايات الدالة على الجواز وأنه لا يجب تسوية الحساب فلم نعثر على هذه الروايات، أين ذكرت هذه الروايات؟ هو أعلم بما ذكر. نعم هناك روايات وردت في جواز السجود على الحساب وأن الإمام عليه السلام كان يسويها، ولكنها لا تدل على الوجوب، فقط العمل الخارجي، وهي ثلاث روايات، والظاهر أنه ليست هناك رواية غير هذه الروايات تدل على عدم الوجوب. وهذه الروايات رواه الشيخ، يعني أحدها رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزان عن يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحساب في موضع سجوده بين السجدتين، عمل من الإمام عليه السلام كان يسوي الحساب فيسجد على الحساب بعد التسوية. هذا عمل ليس فيه دلالة على الوجوب، ليس في هذا دلالة على الوجوب ولا على عدم الوجوب، فقد فعل صادر منه سلام الله عليه. كان أبا عبد الله عليه السلام يسمي الحساب في موضع سجوده بين السجدتين، والوجه في تقييد بين السجدتين باعتبار أنه في السجدة الأولى قد يرتفع بعض الحساب، بل فيتغير عن مكانه، ولذلك كان يسوي الحساب بيده مثلا ثم بعد ذلك يسجد. هذه احدى الروايات. هذه الروايه رواها الفقيه ايضاً الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه هنا في الوسائل هكذا يقول محمد بن علي بن الحسين باسناده عن يونس بن يعقوب الذي روى عنه الشيخ او يوسف بن يعقوب، كأن نسخة الفقيه كانت مختلفة، أين روى هذه الرواية. الرواية الأخرى رواها الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام سوى الحساب حين أراد السجود. هذه هي الروايات الثلاث التي رأيناها، ولم نجد رواية تدل على عدم وجوب التسوية وأنه يجوز السجود على الحساب، وإن كان بعضها منفصلا عن بعضين يعني بغير تسويتين، ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه أعرف بما قال، فكيف كان فبما أننا لم نعتبر مقدار الدرهم. و انما قلنا به کفایت ما یستق علیه السجود عرفان لا شک فی ان السجود العرفی السجود علی الارض یستق مع تفرق الاجزا و مع عدم تفرق الاجزا لا فرق فی ذلک یستق انه سجد علی الارض فاعتبار الاتصال بله یعنی لا يعتبر الاتصال في الاجزاء بل يجوز نعم لو فرضنا ان الانفصال بمقدار لا يستق عليه السجود على الارض وانما يعد هذا حائلا بين الجبهة والارض هذا غير جائز لانه لا يستق عليه السجود. ثم ذكر قدس الله نفسه يعني الماتين انه لا بد من عدم الحائل بين الجبهة والارض لابدن لا يكون آنا مانعن لا في طرف الجبهة ولا في طرف الارض. فلو فرضنا ان التربة مثلا فيها حائل ولو فرضنا ان الحائل هو الوسخ المجتمع الذي يكون قابلا للحيلولة يعني ان يكون له جسم لا مجرد اللوم لا يجوز السجود على ذلك فإنه ليس سجودا على الارض وإنما الحائل مانع من هذا الصدق. وكذلك لو فرضنا أن الحائل في طرف الجبهة كطرف العمامة مثلا أو غير ذلك مما يلبسه الإنسان الرجل أو المرأة خمار مثلا الرجل شيء آخر فيكون واقعا على جبهته فيكون حائلا بين الجبهة والأرض هذا ايضا غير جائز لان السجود لابد من ان يكون على الارض مضافا الى بعض الروايات الوارده في المقام في مثل طرف الامامه كور الامامه ونهجا. وكذلك شعر المراه اذا فرضنا ان شعر المراه واقع على جبهتها وهو مانع عن السجود ايضا لا يجوز ذلك لا بد من لو كان قدس الله نفسه الماتين مثل هذا بالرجل بشعر الرجل كان اولى من التمثيل بشعر المراه فان ظهور شعر المراه بنفسه مانع عن صحه الصلاه ولو فرضنا انه غير مانع عن السجود لان المراه لا بد لها من ستر شعرها ستر جميع بدنها حتى الشعر وإنما المستثنى هو مقدار الوجه فلا يجوز للمرأة بل أن يبرز شعرها يعني أن يكون شعرها غير مستور وأن يكون واقعا على الجبهة إلا إذا فرضنا أن المرأة أمة مثلا أو فرضنا أن الشعر أيضا مستور بشيء آخر بخمار أو غير خمار فكيف ما كان فالحكم ما لا اشكال فيه وهو ان الجبهة لا بد ان تقع على الارض مباشرة فاذا فرزنا وجود الحائل بين الجبهة والارض سواء كان الحائل في طرف الارض او في طرف الجبهة هذا يزر بصحة السجدة وبصحة الصلاة. انما الاشكال فيما إذا لسق شيء بالجبهة من أجزاء الأرض كما إذا سجد ولسق التربة بجبهته فهل يجوز له أن يسجد ثانيا والحال هذه أو لا بد له من رفع التربة أو التراب غير التربة لا بد من رفعه ووزع الجبهة على الأرض ثانيا هذا بقى محل الإشكال ومحل الكلام بينهم. فمنهم من ذكر اعتبار ذلك يعني اعتبار الرفع ومنهم من مال إلى عدم الوجوب كالمحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره فقالوا إنه لا يعتبر الرفع. قد يستشكل في ذلك يعني قد يستدل على الاعتبار بأنه ما عدم الرفع لا يسبق عليه عنوان السجود ثانيا فإن الأرض جزء الأرض متصل بالجبهة على الفرس فما لم ينفصل عن الجبهة لا يصدق عليه أنه سجد ثانيا، ولا بد من تعدد السجدة وتكررها، فهذا بل من تتمات السجدة الأولى، فلا يتعدد السجدة عند عدم الرفع، وهذا واضح الدافع، فإن السجود أخذت من الاتصال بمجرد أنه رفع رأسه من الأرض فقد تمت السجدة الأولى، ليس هو ساجدا حتى بعد الرفع، لأن السجدة لا يكفي فيها ملاصقة الجبهة لشيء من أجزاء الأرض كيفما اتفق، بل لا بد من الهيئة الخاصة ومن الاعتماد على الأرض أيضا. فلو فرضنا أنه رفع رأسه من السجود، ولو فرضنا أن التربة لاصقة بجبهته، ليس هذا بساجد جزما. فإذا فرضنا أنه وزع جبهته على الأرض ثانيا رجع إلى الحالة الأولى، فقد سجد سجدة ثانية. فالظاهر أن هذا مما لا ينبغي الشك فيه في تعدد السجدة، ولو فرضنا أنه فعل هذا متعمدا مرة أخرى فقد زاد في صلاته سجدة، أو فرضنا أنه فعل هذا في غير مورد الأمر أيضا زاد سجدة في صلاته، فلا يعتبر في صدق السجود عرفان، بل لا يعتبر في صدق السجود عرفا أن لا يكون شيء من أجزاء الأرض لاصقا بجبهته، فهو ساجد ثانيا. ولكن الذي ينبغي أن في المقام أن يقال هو أن الظاهر من الروايات أن السجود في الجبهة يغاير السجود في سائر الأعضاء، فإن السجود في سائر الأعضاء لم يعتبر فيه شيء إلا ما يستم عليه السجود، عنوان السجود. وقد ذكرنا في أول البحث أن السجود عبارة عن وزع شيء الجبهة وغير الجبهة على الأرض، سواء كان مع واسطة أو بغير واسطة. فلو فرضنا أنه سجد على الفراش، على البساط والفراش أو شيء آخر، جسم آخر، وكان معتمدا على الأرض فقد سجد، فبحسب العرف واللغة يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض بالمباشرة أو مع واسطتين. هذا هو مفهوم السجود عرفا، الساجد على الفراش أيضا ساجد وساجد على الأرض، فيعتبر في السجود الاعتماد على الأرض. وقلنا إنه لو فرضنا أنه في الفضاء مثلا كان على هذه الهيئة، يعني هيئة السجود، لا يقال إنه ساجد. يعتبر في السجود وزع الجبهة على الأرض غاية الأمر المباشرة غير معتبرة، بل يجوز مع الحائل إذن، يعني الصدق العرفي. ولذلك لا نعتبر في بقية المساجد إلا هذا المعنى، أن تكون يداه على الأرض، رجلاه على الأرض، ركبتاه على الأرض، مع الواسطة أو بلا واسطة، لا يعتبر ذلك. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات أن في بقية الأعضاء لا يعتبر أن تقع على الأرض مباشرة، بل يجوز الصلاة على البساط إذا كان المسجد من الأرض أو نباتها، كما في بعض الروايات كان يصلي عليه السلام أبو جعفر على التنفسة، وكان يصلي خمرة أو خمرة، يعني مسجده يكون من أجزاء الأرض. وهكذا الروايات كثيرة. وزع اليدين منصوص أنه أفضل أن يزع يديه على الأرض، المقصود أنه لا يعتبر في سائر المساجد إلا ما يسبق عليه الوزع على الأرض، السجود على الأرض. وأما بالنسبة إلى الجبهة فقد اعتبرنا الوزع على الأرض مباشرة، المفروض كذلك. مطلق صدق اسم السجود أنه يسبق أنه سجد لا يكفي، بل لابد من أن يكون المسجد هو الأرض
مباشرتن او نبات الارض و علیه. از ظاهر من الرمایه احداث هذا المعنى فلو فرضنا ان بجبهته شیئا ولو کان من اجزاء الارض من تربت او غیر تربه او ورق شجر مثلا لاصق بجبهته فوزع جبهته على الارض نم اوجد السجود بلا اشکالین، لان السجود و مطلق الوزع على الارض ما ان کان بلا غیر مباشرتین مع الحائل، لكن لم يوجد السجود على الارض مباشرتن هذا هو المعتبر. فإن اللاصق لا يقال أنه سجد عليه بل لا بد من إحداث هذا الوضع، وبما أن الوضع لم يحدث يعني على ما يصح السجود عليه، وإن كان السجود قد تحقق في الخارج وتعدد إلا أنه لم يوجد السجود على الأرض مباشرة، فإن اللاصق يقال سجد مع الورق الموجود على جبهته مع التربة الموجودة على، لا أنه سجد على التربة لا يستغاز. والظاهر من الروايات اعتبار ذلك ويدلنا على هذا مضافا إلى عدم الصدق كما ذكرنا، يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الهلبي والرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب؟ تارة يكون السؤال عن جواز المس وتارة يكون السؤال عن الوظيفة الفعلية. إذا كان السؤال عن الجواز فكان حق العبارة أن يقول قال سألته عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة، الرجل بتبعه يفعل كذلك، هل هذا يزر بالصلاة أو لا؟ لو كان في ذهنه عبيد الله الهلبي شيء مثلا مسح الجبهة فعل كثير افرض أنه مبتل للصلاة، كان عليه أن يعبر بهذه العبارة فيقول سألته عن الرجل يمسح جبهته، يمسح جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب كما في كثير من الروايات، سألته عن الرجل يفعل كذا مثلا يحك جسده وهو في الصلاة، قال لا بأس. السؤال يكون كذلك ولكن ليس السؤال كذلك، بل يقول سألته أيمسه الرجل، أيمسه الرجل جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب، أيمسه يعني وظيفته هو المسك أو أنه بل يسجد كما هو؟ فقال عليه السلام نعم، ولذا لم يقل لا بس، قال نعم أي يمسه، قال نعم قد كان أبو جعفر عليه السلام يمسه جبهته في الصلاة إذا لسق بها تراب. الظاهر من هذه السيئة والأمر أنه إذا لسق بجبهته تراب وظيفته أن يمسح هذا التراب فيسجد ثانيا، وظاهر الأمر هو الوجوب. فمضافا إلى ما ذكرنا من عدم صدق السجود على التراب بمعنى الإحداث تكفينا هذه الرواية الصحيحة، والظاهر أنها واضحة الدلالة، لأن السؤال عن الوظيفة لا عن جواز المس. إذن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه أهبت بل الأقوى هو الصحيح، نعم لو فرضنا أن التراب يسير ما كمن تراب قليل في طرف من جبهته لا مانع لأن الطرف الآخر يسجد عليه وقلنا إنه يكفي المسمى، أو لو فرضنا أنه يسير كيفا ولو أن التراب مستوعب لتمام الجبهة لكن يعد عند العرف غبارا لا ترابا، فكأنه مثل الأرض لا يكون جوهرا مانعا عن السجود إذا كان كذلك لا بأس به. وأما إذا فرضنا أنه تراب جسم حائل بين الجبهة وما يسجد عليه
الظاهر انه غیر جائز بمقتضى القاعده و لهذه الصحيحه. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لصق بجبهته شيء من تربة أو غير تربة وسجد والحال هذه فهل يحكم بصحة ذلك أو لا بد من رفع الحاجب وما يكون متوسطا بين الجبهة والأرض. يستشكل في ذلك تارة بعدم صدق السجود على ذلك فلا يصدق عليها أنه سجد سجدة ثانية باعتبار أن لصوق الجبهة بالأرض كان موجودا من الأول فليست هذه السجدة سجدة حادثة فلا يكون من تعدد السجدة فيحكم ببطلان الصلاة والسلام. والجواب عن ذلك ظاهر على ما تقدم فإن السجود ليس عبارة عن لصوق الجبهة بالأرض كيفما اتفق بل لابد في السجود من هيئة خاصة ومن اعتماد الجبهة على الأرض وهذا لم يكن وقد حدث. ولذا لو فرضنا أنه فعل ذلك متعمدا في غير موضعه كان من زيادة السجدة بلا إشكال فهذه سجدة حادثة قد وجدت بعد ما لم يكن. غاية الأمر أن أحد الأمور الدخيلة في السجود كان موجودا من الأول لكن عنوان السجود منتزع من مجموع هذه الأمور فعلى ذلك لا بأس بذلك فإنه سجدة ثانية غير السجدة الأولى. إنما الإشكال من جهة أن الظاهر من عدة روايات الصحيحة وغير الصحيحة الظاهر من هذه الروايات أن العبرة بمس الجبهة بالأرض وبسقوط الجبهة إلى الأرض وبإصابة الجبهة إلى الأرض على اختلاف ألسنة الروايات الظاهر حدوث هذا المعنى. وإن كان السجود حدث ويصدق على ذلك أنه ساجد فلو تعمد ذلك كان من زيادة السجدة لا أن السجود لا يتحقق فإن السجود ليس عبارة عن مجرد المماسة بين الجبهة والأرض بل يعتبر فيه الاعتماد وهيئة خاصة. ولكن المعتبر في سجود الصلاة هذه العناوين: مس الجبهة الأرض، سقوط الجبهة إلى الأرض، إصابة الجبهة الأرض. هذه الأمور الظاهر أنها لابد من حدوثها في الصلاة وفي الفرض المزمور لا يصدق مس جديد وإن كان السجود حادثا ولكن المس مس سابق إصابة سابقة لم تسقط جبهته إلى الأرض. سقوط الجبهة إلى الأرض غير حادث بل كان مماسا الجبهة مع الأرض. سقط الجبهة التي فيها التربة والجبهة بنفسها لم تسقط إلى الأرض. هذه العناوين لا تسقط. إذن ما ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط بل الفتوى بل الأقوى وفي المسألة السابقة في بحث مكان المصلي هنا جزم وذكر الفتوى بالاحتياط لكن نحن نعلقنا أنه على الأحوال. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح یعنی اذا فرضنا انه لسق شیء بجبهته من تربت او غیر تربه عنوان السجود و این کان صادقا. ولكن العناوین المأخوذة في الروايات المعتبرة في صحة السجود هذه العناوین غیر صادقة، یعنی غیر حادثة از صدق و هذا المعنى، و جملة من الروايات بل واضحة الدلالة. ففي صحيح زرارة اذا مس جبهته الارض فقد اجزى عنه في مقام تعيين الجبهة أنه ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين، قال إذا مس جبهته الأرض فقد أجزى عنه، الظاهر هو حدوث المس، ومعلوم أن التربة إذا كانت لاصقة بالجبهة ليس هنا مس جديد. وكذلك في صحيح الآخر قال عليه السلام بعد تهديد الجبهة بما بين القصاص إلى الحاجبين، قال عليه السلام فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار درهم أو مقدار طرف الأنملة. المعتبر هو سقوط ذلك، سقوط شيء من الجبهة إلى الأرض، وهذا لا يسقط في المقام. وفي موثق عمار أي ذلك أسبت به الأرض في سجودك أجزأك، هذه الروايات وغيرها. خب اشکالی که ندارد، این معرفه سجود، اما با این قید سجود اینجوری و الا سجود که یقیناً صادق است، اینا قیودی است در سجود اعتبار شده، اینجور سجده میخوان. فالظاهر من هذه الروایات حدوث هذه المعانی، و من المعلوم انه اذا كانت بجبهته شيء مثل التربت و امثال ذلك و سجد على الفراش مثلا لا يستق أنه سقطت جبهته إلى الأرض، بل الجبهة مع التربة سقطا إلى الأرض وإلى الفراش، وأما الجبهة وحدها فلم تسقط إلى الأرض. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر هذا في سائر المساجد. المعتبر في الجبهة أن تكون مباشرة للأرض وأن تماس الأرض، وأما سائر المساجد السبعة من اليدين والركبتين والإبهامين لا يعتبر فيها شيء من ذلك. فلو فرضنا أنهم صلى على الفراش مثلا أو على غير الفراش مما لا يصح السجود عليه وكان سجوده على الأرض أجزى ذلك. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. أولا المقتضي قاصر، المستفاد من هذه الروايات أن العبرة بسقوط الجبهة إلى الأرض، وأما غيرها فلا. والسيرة القطعية قائمة على ذلك، السيرة المتصلة أنه لا يصلي المسلمون على اختلاف طبقاتهم وأمكنتهم، لا يصلون على ما يصح السجود عليه بالنسبة إلى تمام الأعزاء. والعمدة في المقام الروايات الكثيرة، كثيرة الروايات جدا التي تدل على عدم اعتبار ذلك. فمن جملة هذه الروايات، أما بالنسبة إلى اليدين، من جملة هذه الروايات صحيحة الزرارة قال إذا أردت أن تسجد فرفع يديك بالتكبير بل خر ساجدا وابدأ بيديك فزعهما على الأرض فإن كان تحدهما ثوب فلا يزرك. لو فرضنا أن اليدين الفاصل بينهما وبين الأرض موجود، فجعل يديه على الثوب، على الثوب الذي هو في الأرض لا يزرك. وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، فالأفضل أن يزع يديه على الأرض. وأما إذا لم يزعهما على الأرض ووزعهما على الفراش مثلا على الثوب الفاصل بين اليدين والأرض لا بأس بذلك. وكذلك دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألت عن الرجل بل يسجد ويزع يديه على نعله هل يصلح له ذلك؟ قال عليه السلام لا بأس، فلا يعتبر في اليدين أن يزعهما على ما يصح السجود عليه. ومما يدل على ذلك صحيحة حمران أن أحدهما عليهما السلام قال كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على التنفسه يتنفسه ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حسن على التنفسة حيث يسجد، فكان عليه السلام كان يصلي على الفراش التنفسة ولكن في سجوده يجعل خمرة وعلى تقدير عدمها يجعل حصى فيسجد على الحصى. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة على أن بقية المساجد لا يعتبر فيها المباشرة مع الأرض بل يكفي الصلاة على التنفسة أيضاً. وأيضاً يدل الروايات كثيرة، أيضاً يدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية وخزيل بن يسار أن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، إذا كان سجوده على الأرض لا بأس أن يصلي على صوف أو على شعر فيقوم على الصوف أو على الشعر، ولكن بشرط أن يكون مسجده أرضا وغير ذلك من الروايات. فالحكم مما لا ينبغي الشك فيه ولم يشك فيه أيضا، لم نعثر على من اعتبر ذلك أن يكون بقية المساجد أيضا على الأرض مباشرة، هذا غير معتبرين. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا اعتبار أن يكون السجود بباطن الكفين لا بظاهرهما في حال الاختيار، وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من السجود على الباطن انتقل إلى السجود إلى الظاهر، وعلى تقدير عدم التمكن من ذلك فالأقرب من الذراع والعضد، هكذا ذكر قدس الله نفسه. أما اعتبار أن يكون السجود على باطن الكفين حال الاختيار فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. والوجه في ذلك انصراف الأدلة أولا، الأدلة الدالة على لزوم السجود بالكفين أو باليدين الظاهر المنصرف إليه عند العرف أن يزع باطن كفيه على الأرض، ولا سيما بقرينة التعارف الخارجي من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان صدور هذه الروايات التي أمرنا فيها بوضع اليدين على الأرض. معلوم أنه ينصرف إلى ما كان هو المتعارف من وضع باطن اليدين، ويدلنا على ذلك على تقدير منع الانصراف مثلا يدلنا على ذلك صحيحة حماد، فإن في صحيحة حماد التي ذكر فيها صلاة الإمام عليه السلام في مقام التعليم وإن لم يذكر فيها صريحا أن الإمام عليه السلام وزع باطن يديه إلى الأرض، هذا غير مذكوره، بل وزع يديه إلى الأرض قبل ركبته وسجد وبعد ذلك رفع رأسه، ولكن من المعلوم خارجا فرضنا أن حماد بله لم يذكر لنا هذا، لكن نعلم أن الصادق عليه السلام لم يجعل ظهر كفه على الأرض بل جعل باطن كفه على الأرض، وإلا لكان ذكره حماد جزما لأنه أمر على خلاف العادة. فحماد ذكر صلاة الإمام عليه السلام على طبق ما هو المتعارف خارجا، إذن لا شك في أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم کان یسلی وضع باطن یدیه للارض. آجا معلوم المقتوع که اذا کان کذالک فلنفرض انهمات ذکر لنا ذالک ایزن و این کان لم یذکر لیکن معلوم انه فعله سلام الله علیه. فبعد ما صلا قال علیه السلام ها کذا صلی امر بالصلاة کما صلا و حیث انه صلا و قد وضع باطن یدیه الى الارض فیکون هذا هو الواجب. فوضع ظاهر الكف على الارض لا يكون مجزيا بمقتضى هذه الصحيحه التي امر فيها الامام عليه السلام بان يصلي حماد كما صلى الامام عليه السلام. وبعباره اخرى بعدما فرضنا بالقف انه سلام الله عليه صلى وسجد على باطن كفه هذا لا يحتمل ان الامام عليه السلام صلى وسجد على ظاهر كفه. اذا علم انه فعل هذا سواء قال حماد هذه الخصوصيه ام لم يقول. وامر سلام الله عليه بان الصلاه الواجب هي الصلاه التي انا صليتها يعني مثل هذه الصلاه هكذا صلي فيكون وضع اليدين على الارض بباطنهما يكون هذا هو الواجب. فهذه السيئة دالة على اعتبار أن يكون السجود بباطن الكف لا بظاهره. نعم يبقى الكلام أنه لماذا يجب السجود على ظاهر الكف على تقدير تعذر باطن الكف هذا من أين استفاد؟ خب فلنقل إن السجود ساقط لعدم التمكن إذا كان الواجب والمعتبر في الصلاة و وضع باطن الكفين على الارض لا وضع الظاهر. و فرضنا ان المسلی لا يتمكن من ذلك لجرح او غير جرح او فرضنا ان يده مقلوبة من اصل الخلق هذا يده كذلك بحسب خلقته ظاهره بلی على خلاف باطنه يعني على خلاف الوضع المتعارف معوجتون یدهو معوجتون فیقع ظاهر الیدین علی الارض هین السجود هذا بأی دلیلین قد یتمسک بالمقام بقاعدت المیسور و ان قاعدت المیسور تقتضی وجوب وضع ظاهر الید علی تقدیر عدم التمکن من الباطن و هذا لعله واضح الدفع اولا ان قاعدت المیسور لم تتم و علا تقدیر تمامیه کیف یکون هذا میسورا منه ما متباینان وضع ظاهر الید علی الارض و وضع باطن الیدین علی الارض ما متباینان کیف یکون هذا میسورا منه عرفا انما یکون الشیء میسورا من شیء فیما اذا کان فاقدا لوصف او لجزء غیر دخیل فی قوامه. و اما الامر المتباین وضع ظاهر الیدین و وضع باطن الیدین الواجب و وضع باطن الیدین علی الفرض ها کذا سلی کیف یکون وضع ظاهر الیدین میسورا من ذالک امران متباینا مثل ما امر انه یمشی الى المشرق ففرضنا انه لم یفیستن نقول بقاعدت المیسور یمشی الى المغرب مثلا از ها شیعون بزاکه شیعون آخر لیس آزا میسورا من بل امر مباین بل لا یعد میسورا له میسورا للمأمور به. و اغرب من ذالک التمسک بل بقاعدت الاشتغال بدعوا ان هازا من موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر ایو دوران بین التعیین و التخییر نسک فی وجوب امر آخر نحتمل سقوط السجده ان لا يكون السجده واجبه ذاک متعذر یعنی الواجب متعذر جعل البدل غیر ثابت این هازا من موارد دوران الامر بین التعیین و التخییر الا ان ذکرنا البارحه انه لا اساس لهذه المساله اصلا مساله دوران الامر بین التعیین و التخییر هي من صوريات الشک بین الاقل والاکثر و المورد فیه بل البراء مورد للبراء لقاعد الاشتغال فهذه الاستدلالات لا ترجو الى ما هستن و صحیح فی المقام ان یقال ان الدلیل علی ذلک اذا کان هو الانصراف، فمعلوم ان الانصراف بالنسبه الى المتمكن لا الى غیر المتمكن. اذا قیل لغیر المتمكن اسجد علی یدک و فرضنا ان یده مقلوبه من الاول، مثلا یعنی اوزه فرد له، فیکون سجوده علی ظهر کفه لا علی باطن کفه. الانصراف انما یکون فی من یتمکن من ذلک، یعنی انصراف فی خصوص هذا النوع من المکلف، لا انصراف فی المفهوم، و ان المفهوم مفهوم السجود ينصرف الى وضع اليدين باطن اليدين الى الارض، ليس كذلك. لو ثبت هذا الانصراف فإنما هو في حق المتمكنين دون غير المتمكن. إذن الإطلاقات أن السجود على سبعة أعظم، السجود على سبعة أعضاء، اليدان بل اليدان والركبتان والجبهة والإبهامان، هذه المطلقات يبقى على حالها، نتمسك بتلك المطلقات، لأن المقيد بل خاص بالمتمكن دون غير المتمكن. و اذا کان استدلالنا بصحیحت حماد و هذا اولا من دعوى الانصراف فالامر اوزه، لان الامام علیه السلام کان متمکنا من السجود، بل و وضع باطن کفیه الارض، و كذلك حماد فقال هكذا صلی، فلیست في الصحیحه دلاله على التقييد بالنسبه الى عامه المكلفين، بل تقیید بالنسبت الى من یتمکن من ذلك، یعنی حماد کان متمکنن و قال سلام الله علیه لحماد هاکذا صلی الذی هو متمکن من السجود على باطن الکف، فبالنسبت الى غیر المتمکن لا تكون هذه السیحه دالتن على التقیید، فلیس هذا التقیید ثابتن على الاطلاق ليقيد بذلك أوامر المطلقات أن السجود على سبعة أعظم ونحو ذلك، وإنما يؤخذ بالإطلاق، فإن التقييد ثابت بالنسبة إلى المتمكن دون غير المتمكن، فما ذكره الفقهاء غير واحدين من لزوم السجود على ظاهر الكف إذا لم يتمكن من السجود على باطن الكف لخلقه اصليه قول امر اخر عرضيين، فرضنا انه شدت يده الى عنقه على نهو لا يتمكن من السجود على الباطن فنهو ذلك من اول جرح مثلا، ففي جميع هذه الموارد لا بد من السجود على ظاهر الكف، هذا هو الصحيح. واما ما ذكره قدس الله نفسه من انه اذا لم يتمكن من هذا ايضا يسجد على ذراعه او عضده الاقرب فالاقرب، هذا لا نعرف له وجها الا قاعده الميسور، وقاعده الميسور بل محل اشكال مضافا الى ما ذكرناه الان من منع صدق الميسور على ذلك، وضع العضد على الارض او وضع الزراع على الارض، كيف يكون هذا مصداقا لوضع، يعني ميسورا لوضع اليدين على الارض، هذا امر مباين لا انه ميسور له، ولذلك هذا مبني على الاحتياط، والمسألة من دوران الامر بين الاقل والاكثر، وهو مورد للبراءة دون الاحتياط، ولكن الاحتياط اولى واحسن.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى الركبتين، وان المقدار الواجب اي شيء من الركبتين
قلنا إنه لا إشكال في عدم وجوب الاستيعاب بالنسبة إلى الركبتين، بل هو أمر غير ممكن، فإن الركبة مستديرة ولا يمكن أن يقع تمامها على الأرض، فلا بد من وقوع جزء من ذلك. ومقتضى الإطلاقات في الروايات أن الركبة من المساجد أنه لا فرق في وقوع أي جزء من الركبتين، سواء كان الطرف الأخير المتصل بالساق أو الطرف الأخير المتصل بالفخذ أو وسط الركبة. يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الأحوات هو السجود على الوسط وعلى المرتفع، لذلك لصحيحة حماد فإن المذكور فيها أن الإمام عليه السلام سجد على عين ركبته، فكأنه قدس الله نفسه فسر العين بوسطه وبالموضع المرتفع من الركبة. ولذلك ذكر أنه لا بد من تمدد ما، لا بد من أن يتمدد المصلي حتى يقع عين ركبته على الأرض، ولا يمكن ذلك بغير تمدد إلا أن هذا لا يتم ظاهرا. أما أولا فلأن عين الركبة لم يظهر أنه وسط الركبة الموضع المرتفع منه، بل يحتمل أن المراد به هو الجزء الأخير المتصل بالساق، وهذا عين الركبة آخر الركبة. ويدل على ذلك الصحيح الوارد في الركوع أنه يمكن كفيه من الركبة، وإن وصلت أطراف أصابعك إلى الركبة أجزاك، ولكن أمر سلام الله عليه بأن يزع يديه على ركبتيه ويوصل أطراف أصابعه إلى عين الركبة، فمن ذلك يعلم أن عين الركبة أسفل من وسطه ومن الموضع المرتفع، فإن الموضع المرتفع هو الذي يقع عليه الكف وأطراف الأصابع تصل إلى أسفل من ذلك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والسند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: إذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك عليه السلام وتمكن راحتيك من ركبتيك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك. هذه السيئة وغير هذه السيئة مما ورد في ركوع المرأة وغيرها يظهر من ذلك أن عين الركبة أسفل من الموضع المرتفع. ولو فرضنا أن عين الركبة هو الموضع المرتفع ويحتاج إلى تمدد ما ليقع الموضع المرتفع على الأرض، أيضا لا يكون هذا واجبا حتى على تقليل التسليم. ولو فرضنا أن الإمام عليه السلام في صحيح حماد فرضنا أنه سجد على عين الركبة بمعنى الموضع المرتفع وتمدد سلام الله عليه، أيضا لا يدل على الوجوب هذا الفعل. وقوله عليه السلام في ذيل السيئة هكذا صلي في خصوص هذا المورد لا يدل على الوجوب، فإنه سلام الله عليه اختار هذا الجزء من الركبة. الواجب هو السجود على الركبة بأي موضع كان، والشاهد على ذلك أنه لا خصوصية لعين الركبة التي سجد عليها الإمام عليه السلام، أن هذه السيئة بعينها يعني سيئة حريص رواها الكافي قدس الله نفسه محمد بن يعقوب
بعينها وذكر بعد قوله بعد هذا العمل ذكر أن الواجب في السجود يعني مواضع السجود أدها فذكر الجبهة واليدين والركبتين والإمامين هذه هي الفروض التي فرض الله سبحانه وأما الإرغام فسنة فبما أنه سلام الله عليه في مقام العد لم يعد من الواجب السجود على عين الركبة لم يذكر عين الركبة بل ذكر الركبة فالواجب الذي فرضه الله سبحانه هو السجود على الركبة لا السجود على عين الركبة ولو فرضنا أنه سلام الله عليه في مقام العمل اختار هذا الجزء طبيعي الركبة يجب السجود عليه طبعا بحسب الخارج يقع جزء من افرض أن هذا الجزء أفزل التمدد والسجود على وسط الركبة والموضع المرتفع يكون أفزل ما أنه يكون واجبا فلا بل ثم قال سلام الله عليه سبحان ربي الأعلى وبحمده وذكره بل قال وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووزع الأنف على الأرض سنة فتصريحه سلام الله عليه أن الواجب هي هذه السابع وفي مقام العداد عده سلام الله عليه الركبتين من دون ذكر لعيني الركبتين يدل على أن السجود على عين الركبتين غير لازمين وأما الإبهامات فالموجود في الصحيح أن الإبهامين هما موضع السجود المساجد السبعة أحدها يعني جملة المساجد الإبهامان وذكرنا فيما تقدم أن في بعض الروايات وإن كان المذكور فيها الرجلين ولكن يقيد السجود على سبعة أعظم من جملتها ذكر سلام الله عليه الرجلين يقيد هذا بما ذكر في هذه الرواية بل من الإبهامين عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته فالمذكور هنا عنوان الرجل مقتضى الإطلاق أي جزء من أجزاء الرجل كان يجزي هذا في مقام المثال ولكن نقيد ذلك بصحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين وما ذكر الله الآن من صحيح عمان أيضا المذكور فيها الإبهامان فيقيد هذا الإطلاق إطلاق الرجلين بالإبهامين إذن الواجب هو السجود على الإبهامين وأيضا لا يجب في ذلك الاستيعاب جزما لأدب إمكان ذلك لا يمكن السجود على تمام الإبهام طرفه الظاهر طرفه الباطن طرفه الأخير يعني رأس الإصبع هذا لا يمكن فهل الحكم فيه التخيير أي موضع من هذه المواضع رأس الإصبع كما هو المتعارف في السجود أو ظاهر الإصبع ظاهر الإبهام أو باطن الإبهام أي منها واجب أو تخيير فيه كلام ذكر جمع أن المتعين فيه أو الأحوث هو السجود على رأس الإصبع على الطرف الأخير وهو المتعارف خارجان. أما أنه أحمد فلا إشكال فيه، وأما تعينه استدلوا على ذلك بما في صحيح حماد المذكور فعلا الآن أن الإمام عليه السلام سجد على أنامل إبهامه، فالسجود على الأنملة، سجد على الأنملة ولا سجد على أنامل إبهامه. فيظهر من ذلك وقوله عليه السلام أنه هكذا صلي يعلم بل وجوب ذلك ظاهرا اشكال کردن به انمله اینجور نیست نه خیلی مسلح است انمله اینمله اونمله انمله اینمله بله اونمله علا تسعت وجوه جایزون من المسلح با و ها کذا جمعه یعنی اونامل اینامل انامل انامل کل ذالک جایز بله حاصل انه قال سجد علیه السلام على انمله إبهامه. وبعد ذلك أمر سلام الله عليه قال هكذا صلي فيظهر منه الوجوب. يجري الكلام فيه ما يعني يجري فيه ما ذكرناه بالنسبة إلى عين الركبة. أولا لم يظهر أن الأنملة هو طرف الإصبع، وإن كان قيل ذلك، قيل إن الأنملة هو آخر الإصبع وترفوا، وهذا احتمال. فسره بعضهم بالعقد الأخير المفصل الأخير ما فوق المفصل الأخير هذا هو الأنملة. إذن يعني سجد على العقد الأخير من إبهامه وهو آخر الأنملة بهذا المعنى، يعني العقد الأخير. فلم يعلم أن المراد بالأنملة في الرماية المذكور هنا المراد به خصوص الطرف الأخير، فلنفرض أنه كذلك أو أن الإمام عليه السلام سجد على هذا، نفرض ولا نعلم به، لأن الإمام عليه السلام سجد على ظاهر إبهامه يعني ظاهر الأنملة بالمعنى الثاني العقد الأخير. لو فرضنا أنه سجد على الجزء الأخير أو حماد سرها بأنه سجد على الطرف الأخير من إبهامه أيضا لا يدل هذا الفعل على الوجوب لعين ما ذكرناه في عين الركبة، فإنه سلام الله عليه في مقام أد الواجب بعد عمله هذا قال إن المساجد لله الموالد السبع هي التي ذكر الله سبحانه بقوله إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ذكر سلام الله عليه الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين، هنا لم يذكر أنملة الإبهامين. فهذا شاهد على أن السجود على الأنملة حتى الطرف الأخير لو صدر من الإمام عليه السلام إنما هو من باب أنه أفضل الفروض أو أحد الأفراد من غير فضلين. الواجب هو السجود على الإبهام كما سره به سلام الله عليه في آخر الرماية يعني في أواسط الرماية، وقال سلام الله عليه سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال وإن المساجد لله. لا أذكر أن في القرآن واو موجود، هل واو دار القرآن؟ إن المساجد، إن المساجد في هذه الرماية إن المساجد، إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال عليه السلام وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الأنف على الأرض سنة. اگر نوشته حجت ماشه آقای انصاری اینجا تو کتاب هم نوشته چاپ هم شده، چرا با اون نوشته مراجعه کنیم؟ این از بتر روز که بلی المذکور فی هذه الرمایه الابهامان فی مقام عد الواجب فیظهر من ذلک ان الانملته کان من احد الافراد لا انه کان واجبا. اذن ما ذهب إليه غير واحد من جواز السجود على طرف الإبهام الطرف الأخير أو على ظاهره أو على باطنه كل ذلك جائز. السجود على الإبهام العنوان هو هذا، وما عن الموجز من تعيين السجود على ظاهر الإبهام لا الطرف الأخير ولا الباطن لم يظهر وجهه أبدا أنه استند إلى أي شيء، فأين السجود وخصصه بالطرف الظاهر فقط. هذا بالنسبة إلى الإبهامين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من قطع إبهامه فإن بقي منه شيء فيسجد على الباقي، هذا صحيح، لأن الواجب السجود على الإبهام، كل شخص يسجد على إبهامه. بل فالواجب هو السجود على الإبهام بمقتضى هذه الرواية، يعني هذه السيئة وغيرها، الواجب هو هذا. فلو فرضنا أنه قطع منه شيء وكان الباقي موجودا يسجد على المقدار الباقي من الإبهام، يسجد أنه سجد على إبهامه، والسجود على سبعة مواضع منها الإبهام. ولو فرضنا أنه قطع الإبهام بتمامه ولم يبق منه شيء أصلا، أو فرض أن الإبهام قصير بحيث لا يمكن السجود عليه ولا يمكن وضعه على الأرض، مثلا لو فرضنا كما فرض الماتين لقصر الإبهام وضعه على الأرض غير ممكن، والظاهر أن هذا فرض نادر، إذ يمكن السجود عليه ولو بحفر المكان بحفر الأرض على أن تدخل أصابع الأخرى تدخل في الحفيرة فيقع الإبهام على الأرض، أمر ممكن. لو فرضنا أنه لا يمكن، كان الإبهام قصيرا بحيث لا يمكن وضعه إلى الأرض، لا طرفه ولا ظاهره ولا باطنه لم يمكن هذا، أو كان الإبهام مقطوعا ليس له إبهام، ذكر قدس الله نفسه أنه يسجد على سائر الأصابع، بقية الأصابع تقوم مقام الإبهام فيكون السجود عليها. وإذا فرضنا أن الأصابع مقطوعة بأجمعها فلم يبق منها شيء، يسجد على موضع الأصابع، يقول قدس الله نفسه والأولى والأهوت تقديم موضع الإبهام، كل ذلك مبني على الاحتياط ولا دليل عليه. فإن قاعدة الميسور التي استدلوا بها على ذلك قاعدة الميسور ممنوعة كبرا وصغرا، الكبرى تقدم الكلام فيها غير مرتين، وأما الصغرى فلأن السجود على بقية الأصابع لا يعد ميسورا من السجود على الإبهام، هذا موجود مستقل وذاك موجود مستقل آخر. إذن ليس لنا دليل على وجوب السجود ببقية الأجزاء يعني الأصابع وعلى تقدير قطعها بمحلها، هذا لم يدل عليه دليل، فقاعدة الميسور غير تامة صغرا وكبرا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سجد على موضع مرتفعين فهل يلزم عليه رفع الرأس ووزعه ثانيا أو يجر جبهته إلى موضع السجود بمقدار لا يزيد على لبنه، نتكلم فيه إن شاء الله.
يا كان عبد ويا كان سعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في جملة من الروايات
أن الواجب في السجود وزع الأعضاء السبعة على الأرض، فالواجب إنما هو عنوان الوازع، وهو لا يتحقق إلا بإلقاء الثقل على الأرض، ومجرد المماسة والملاصقة لا يشتغ عليه السجود. فلو فرزنا أن ثقل الإنسان على شيء آخر غير هذه المواضع، كما لو فرزنا أنه معلق بحبل ونحو حبل، والثقل إنما هو على الحبل، ولكن هذه الأعظام ماسة للأرض، أو فرزنا أن تمام ثقله على صدره وبطنه لتل مثلا، نفرز تل من التراب، فجعل ثقله على هذا التل على نهر، كانت الأعضاء السبعة مماسة للأرض، لا يسقط على هذا عنوان السجود. فعنوان السجود متقبم بوزع هذه الأعضاء على الأرض، وأن يكون ثقل بدن الإنسان على هذه الأعضاء، ولكن لا يعتبر فيه الانحسار، فيمكن أن يكون ثقله على هذه الأعضاء مع شيء آخر، كوزع الصدر على الأرض أو وزع الذراع على الأرض، فلا ينحصر بأن يكون تمام الثقل على هذه الأعضاء، وإنما المعتبر صدق وزع هذه الأعضاء على الأرض لا بشك، سواء كان الثقل مستندا إلى شيء آخر أيضا أم لم يستند، كما أنه لا يعتبر أن يكون الثقل في هذه الأعضاء متساويا، فيمكن أن يكون ثقله على إحدى ركبتيه أكثر من الآخر من ثقله على الركبة الأخرى، وهكذا في اليدين، وهكذا في الرأس، كل ذلك غير لازم. الذي هو يلزم صدق عنوان الوزع، وزع هذه الأعضاء على الأرض، والزائد على ذلك غير معتبر. ثم إن المعتبر في السجود زائدا على هذا الوزع أن تكون الهيئة متحققة في الخارج، هذه الهيئة الخاصة التي يعبر عنها بالسجود في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء ونحو ذلك. فلو فرضنا أنه وزع الأعضاء السبعة على الأرض، ولكن لا يستر عليها أنه ساجد، كما إذا كان منكبا على وجهه فمدد رجليه تماما ونام على وجهه، لا يستر عليها أنه ساجد، بل يقال إنه منكب على وجهه ونائم على وجهه، فهذا لا يستر عليه عنوان السجود. فالسجود هيئة خاصة يعتبر فيه وزع الأعضاء السبعة على الأرض، لا أن كل ما يتحقق فيه وزع الأعضاء السبعة يكون هذا من السجود، بينهما عموم مطلق. لا بد في السجود من وزع الأعضاء، لا أن كل مورد وزعت الأعضاء فيه على الأرض يسبق عليها أنه ساجدون. نعم، الهيئة الخاصة زائدا على عنوان التقبس وعنوان السجود غير معتبرين، فيمكن أن تكون الركبتان مثلا إحدى الركبتين متقدمة على الركبة الأخرى بحسب المكان، إحدى اليدين متقدمة، كان إحدى يديه قبل رأسه وإحدى يديه بعد رأسه مثلا، يعني بالنسبة إلى طرف القبلة، كل ذلك لا يعتبر. المعتبر هذه الهيئة الخاصة التي هي في قبال الركوع والقيام والاستجاع والاستلقاء والنوم على الوجه، مع فرض تحقق الوزع، الوزع الخاص، وزع الأعضاء الخمسة سبعة، وأما غير ذلك فلا يعتبر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو وزع جبهته على أرض مرتفعة، قسمه إلى قسمين، تا
تارة يزع جبهته على أرض مرتفعة لا يسبق معه السجود عرفا يعني على ارتفاع بمقدار لا يسبق على الشخص أنه ساجد فليس هذا الوضع مصداقا للسجود وتارة مصداق للسجود عرفا يقال إنه ساجد ولكن ليس بسجود مأمور به كما إذا زاد على لبنة فرزنا أنه وزع رأسه على مكان مرتفع بمقدار خمسة أصابعه فهو سجود عرفا ولكن ليس بسجود مأمور به لأن المأمور به مقدار ما إذا كان المسجد والمقام متساويا أو أحدهما زائدا على الآخر بمقدار لبنة حدد هذا المقدار بأربعة أصابع مذمومات وإن كان يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن هذا مأخوذ في مفهومه العرفي أيضا ولكن الأمر ليس كذلك بل هذا اعتبار شرعي زائدا على الصدق العرفي وإلا فالسجود عرفا يسنق على ما إذا كان المسجد والموضع الذي يقع فيه جبهته زائدا على هذا المقدار فكيف ما كان فيفرز الكلام في موردين تارة لا يسنق عليه السجود عرفا لزيادة الارتفاع الأرض المرتفعة بمقدار لا يسنق على وزع الجبهة عليها أنه سجود وتارة يسبق عليه السجود عرفا وإن لم يكن مأمورا به شرعا حيث اعتبر فيه أن لا يزيد أحدهما أي المسجد والموقف على الآخر بأزيد من مقدار لبنة أما في القسم الأول إذا فرضنا أنه لا يسبق عليه السجود قد يفرض أن هذا الوضع عمدي وقد يفرض أنه سهوي عمدن وزع جبهته على الموضع المرتفع الذي لا يسبق عليه السجود أو سهوا فعل ذلك أراد أن يسجد لكن سهوا وزع جبهته على مثل هذا الموضع إذا فرضنا أنه متعمد فتارة يقصد بذلك الجزئية للصلاة وأخرى لا يقصد به الجزئية وإنما يفعل ذلك لداع آخر من الدواعي إذا فرضنا أنه أتى به قاصدا به الجزئية للصلاة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لأنها زيادة عمدية زاد في صلاته أدخل في صلاته ما ليس بمأمور به وإن لم يكن هذا سجودا فإن الزيادة العمدية لا ينحصر بطلان الصلاة بها فأن يكون سجودا أو ركوعا أي شيء كان من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالا فهذه زيادة عمدية تبطل الصلاة به وأما إذا كان عمدا ولكن لم يقصد بذلك أن يكون جزءا بل أتى به بداع آخر ولم يقصد بذلك جزئيته للصلاة فلا يحتمل بطلان الصلاة بهذه فإنها ليست بزيادة في الصلاة أمر آخر خارج عن الصلاة قد أتى به في الصلاة وليس من الفعل الكثير أو إنمان آخر أخذ مانعا في الصلاة فيحكم بصحة الصلاة فإذا فرضنا أنه رفع رأسه ووزع بعد ذلك على موضع السجود يعني على الأرض سقط صلاته فقد أتى بصلاته بما هو المأمور به من دون أن يزيد شيئا أو ينقص شيئا وإذا فرضنا أن هذا العمل وقع سهوا أراد أن يسجد على الأرض من باب الخطأ والاشتباه وقعت جبهته على أرض مرتفعة ولا يكون هذا مصداقا للسجود لا ينطبق عليه عنوان السجود فهل يجب عليه رفع رأسه والسجدة ثانيا أو يجوز له أن يجر جبهته
إلى الموضع الذي يجوز السجود عليه ويجوز وضع الجبهة على هذا الموضع. ذكر الماتن قدس الله نفسه التخير بين الأمرين، مخير بين هذا وبين ذاك، ولكن الظاهر أنه يجب عليه الرافع، فإن الذي أتى به لا يصدق عليه عنوان السجود على الفرس، هذا ليس بسجود. وجر الجبهة إلى الموضع الذي يعتبر السجود عليه ليس إحداثا للسجود. الظاهر من الروايات وضع الجبهة على الأرض أن يكون الوضع حادثا، فلو فرضنا أنه وضع جبهته على موضع لا يصدق عليه عنوان السجود فعنوان السجود لم يحدث. المعتبر السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا لم يتحقق في الخارج عنوان السجود، فعلى ذلك لا يكون الجر كافيا في مرحلة الامتثال، وهذا ليس بسجود، فلا بد من الرفع والوضع، وليست هذه الزيادة مزرة فإنها زيادة سهوية وليست من زيادة السجدة، ليست هذه بسجدة على الفرض لا يستوعب. فعل آخر فعل خارجي وقع زائدا، ولو فرضنا أنه قصد المصلي بذلك عنوان السجود وأتى به بعنوان الصلاة، ولكن المفروض أنه ليس بمصداق للسجود، فليس هذا من زيادة السجود لا عمدا ولا سهوا، لأنه ليس بسجود. نعم زيادة سهوية عمل آخر أتى به في الصلاة ووقع زائدا سهوا. فبحسب القاعدة يجب رفع الرأس والسجود ثانيا، لأن الواجب في الصلاة إحداث السجود، ولا يجوز أن يزع جبهته على موضع لا يصدق عليه السجود ثم يجره إلى موضع يكون بالمقدار المأمور به، هذا لا يجوز. يبقى الكلام في الاستدلال على ذلك بما رواه حسين بن حماد، فيقال إنه بل ويؤيد ذلك، يعني وجوب الرفع يؤيد ذلك ما رواه حسين بن حماد من أمر الإمام عليه السلام بالرفع والوضع ثانيا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحزرمي عن الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسجد فتفع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال عليه السلام ارفع رأسك ثم زعه. هذه الرواية إذن مؤكدة يعني مؤيدة لما ذكرنا، ولكن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية من جهة ضعف السند، فإن الحسين بن حماد لم يوثق، وأبو مالك الحزرمي اسمه زحاك وهو ثقة. الرواية إلى الحسين لا بأس به، رواه الشيخ قدس الله نفسه أنا أحمد بن محمد أن معاوية بن حكيم أنا أبي مالك الحزرمي أي الزحاك وهو ثقة، يعبر النجاشي يقول ثقة ثقة، بله من الثقات المعتبرين. أنا الحسين بن حماد، ولكن الحسين بن حماد لم يوثق، فالرواية ضعيفة، ولكن لا بأس بها بالتأييد. فبمقتضى القاعدة لا بد من الرفع والوضع، لكن قد يستدل على جواز الجر بصحيحة معاوية بن عمار. رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
قال قال ابو عبد الله عليه السلام اذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الارض. رواه الشيخ قدس الله نفسه ايضا باسناده عن محمد بن اسماعيل وباسناده عن محمد بن يعقوب. ذكرنا سابقا فيما تقدم ان محمد بن اسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شازان و یروی انه الکلینی محمد بن یعقوب کثیرن من جمله مشایخ الکلینی الذي یروی انه کثیرن که علی بن ابراهیم و محمد بن اسماعیل و هو یروی عن الفضل بن شازان هاجا و محمد بن اسماعیل نیشابوری بقرائن مذکوره فی محله و هو و ان لم یوثق فی کتب الرجال لم يرد فيه توثيق إلا أنه يكفي في وساقته شهادة ابن قولوي فإنه وقع في أسناد كامل الزيارات وروى عنه عن الفضل بن شازان أين هذا الثلاث فمحمد بن إسماعيل هذا ثقة فالرواية سيئة. هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة قالوا إنه إذا وزعت جبهتك على نبكتين أو نبكتين كلاهما زين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. كأن إطلاق هذه السيئة يقتضي عدم الفرق بينما إذا صدق السجود وما إذا لم يصدق عليه السجود. إذا وزعت جبهتك على نبكتين فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. فبالإطلاق يشمل ما إذا لم يصدق عليه السجود أيضا فيدل على جواز الجر، ولكن الظاهر أن الرواية منصرفة على ذلك. نهي الإمام عليه السلام إذا وزعت جبهتك على نبكتين النبكة من نبكة هو التل الصغير من الأرض مهددة الرأس أو بغير تهديد لمقدار من التراب مجتمعة تل صغير فبقعت جبهته على الأرض. إذا وزعت جبهتك أو إذا وزعت جبهتك على الأرض الظاهر وزعته فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. الظاهر من قول الإمام عليه السلام فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض أن المانع إنما هو من جهة الارتفاع لا من جهة عدم صدق السجود، فهو في الرواية الصحيحة منصرفة عن محل الكلام. محل كلامنا أن يكون الوازع يعني أن يكون الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود، ففي الحقيقة معناه أنه إذا لم تسجد فاسجد. لا معنى لهذا الكلام. إذا وزعت جبهتك على نبكتين أو نبكتين أي تل صغير مرتفع من الأرض فلا ترفعها. الظاهر من هذه الصحيحة أن سبب عدم جواز الاكتفاء وأنه لا يكتفى بذلك هو ارتفاع المحل وهو علو موضع السجود لا عدم تحقق موضع السجود. فرضنا أن الجبهة موضوعة على الأرض فالصحيحة منصرفة عن محل الكلام، بل مورد الصحيحة ما إذا كان السجود صادقا وقد سجد ولكن اتفاقا وقعت الجبهة على الموضع المرتفع ولذلك يجرها على الأرض. فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام، إذن لا دليل على جواز الجر. و این کان نصب هذا الى جماعتین انهم قالوا بل يجوز الجر لا وجه لذلك فإن المستفاد من الروايات ان يكون عنوان السجود حادثا والمسلی يزع جبهته على الارض، يعني الوزع يكون على الارض الذي اعتبر فيه ان لا يكون مرتفعا بأزيد من مقدار المتين. فإذا فرضنا أن الوزع لم يصدق عليه عنوان السجود بقاء يجعله سجودا بجره
هذا خلاف ظاهر الروايات الدالة على لزوم السجود على سبعة مواضع فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، بل الظاهر هو تعين الرفع والوضع ثانيا. لأن لو فرضنا أن موضع السجود يعني وضعت جبهته على موضع مرتفع يصدق معه السجود عرفا، وإن كان شرعا لا يصدق عليه أنه يعني السجود المأمور به لا يتحقق. في مثل ذلك لا بأس بالجر لهذه الصحيحة ولكلام تتمتهم.